وبيعرف رأي مبطى بأنه بيكره القيام أشد الكراه.
أيوة.
فراح ما سبب له بيتين شعر، قال: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. ابن بطة عالم لكن ما هو شاعر، لكن معه صديق الشاعر يعرف أفكاره وأراءه تماما، فقال له: أجبه عني. فقال له: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعتني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، لا تكلف أخاك، نعم فيه، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل فيه الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام كلنا، نعم اكتفينا هكذا، أصبح في خطأ، يعني نحن ما نحسن الشعر طبعا. وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا أن نتعب الأجسام كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. هذا هو أدب الإسلام، ولذلك إذا كنا ما نستطيع أن ننشر هذا الأدب بين عامة الناس، فعلى الأقل بين خاصة الناس
الأحباب والإخوان بعضهم البعض،
على الأقل يعني
بين الإخوان مشكورة نعم، ما كل واحد نعم، ما بنقوم معروف، لكن المشكلة المجتمع الخاطئ.
عفوا، مو بس المجتمع يا أستاذ، المشكلة كمان العواطف، لأنه أنا دخلت عليه ودفت أملي، أنا أخ من إخوانكم، ليش هذا تأملي؟
صاحب البيت قال ما له حق القيام،
صاحب البيت بيقوم بالاستقبال، مو بيقوم على طريقة الأوتوماتيكية. هنا
صاحب البيت اللي هو
هذه في ترجمته، بس ما أدري على الضبط في أي كتاب، إلا أنه هناك رسالة بالرسائل، مجموعة رسائل مطبوعة،
السلام
عليكم ورحمة الله
وبركاته،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عليكم السلام، كيف حالك؟ شو متلفه كثير مبين بردان؟
أستاذ بشان، وقوع الطلاق البدعي في سألتك من مدة؟
تفضل أولا تسلم على الشيخ
وعليكم السلام، الله بركاته، أهلا مرحبا، بدون تقبيل لا، لأن التقبيل ما ورد.
طيب
تفضل يا ولد.
مرحبا
يا مرحبا، هاي باقي نكمل الحديث مع الاستاذ.
مرحبا يا
كيف حالك؟ الحمد لله ان شاء الله بخير. فهناك مجموعه رسائل اسمها من كنوز السنه، لا مش أنا، هذه مجموعة الرسائل ما فيها من كنوز السنة، هي عنوانها فوق من كنوز السنة، طباعة أنصار السنة المحمدية في القاهرة، بهالعنوان هذه، فهذه تجمع عدة رسائل، منها رسالة كتاب الحيل لابن بطة هذا، فهو ترجم لابن بطة وجاب القصة اللي رويت لكم اياها.
يستشهدون على قضية إزاة سبيان وذكرنا الإسماعيل اليوناني المختار بيتين يقولوا أنه طلع حسان.
أي نعم.
فأنا دورت في جواز حسان كل ما وجدت في السبيان.
أي نعم.
فما أدري تعطفت
لا ماذا نصل عليه في كتب العلماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في كتب العلماء ما وجدنا القصة، لأن في كتب اللي نزلت المجالس وأمثالها ثم تروي ما هب ودب
حتى كتب الحديث يعني الإسناد
ما كان ما في أي شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
إذا ما نوجد بريد بدك تسمح لنا بالمسجل بالتسجيل، إذا ما نوجد مكان نوضع اثنين هو ماشي.
مرحبا.
انتهيت من
امرأة حامل الشهر الثالث وقعت ونزل عليها بعض دماء، يعني ولا ندري هل هو دم سقط او كانت تقطع الصلاة او تواصل صلاة.
وضعت؟
لا
او ما وضعت؟ بس حامل في الشهر الثالث.
حامل في الشهر الثالث وقعت صار ينزل عليها دم.
ما الاستحاضة إذا استمر بها
ما أسقط، يعني ما تقطع الصلاة.
لا ما تقطع الصلاة
ولا يستمر.
ولو نعم
ارفع
صوتك.
في حديث الأول يذهب الصالح فالصالح يبقى حفالكم كحفالة الشعير.
لا
ما صحة هذا
حديث صحيح.
صحيح.
نعم.
الثاني لا أحفر يعني لفظه لكن معناه كيف بكم إذا فسق شفاركم وطبعا
هذا ضعيف.
ضعيف.
اي نعم.
سبب كان طلاق البدعي. في عندنا طلاق الحائض.
نعم.
طلاق الطهر اللي جامع فيه. وطلاق بدون شهود. عشان نختصر الوقت لانه مشان الاشياء غيرنا. الطلاق الحائض عجبني انه يقع من نفسي. وقضاء الطلاق الشهود بدون شهود يقع. بالنسبة لطلاق الطهر اللي جامع فيه يقع
بدون شهود ما نعتبره يقع.
لا يقع. وطلاق طهر جامع فيه
هذا ملحق بالحيض
يقع،
يعني يقع لكنه آثم.
طيب ليش الفرق؟
لأنه هنيك في عندنا دليل وهو بالنسبة لطلاق الحائض في عندنا دليل أنه عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض اعتبر الرسول عليه السلام طلاقه نافذا وواقعا، ولولا ذلك لاعتبرنا طلاق الحائض غير نافذ. فمجيء النص الصحيح الصريح في إيقاع الرسول عليه السلام طلاق الحائض نفذناه، و ليس كذلك بالنسبة للطلاق بدون شهود، فقد ثبت أن من السنة الإشهاد في الطلاق، وليس هناك ما يدل على صحة الطلاق بدون شهود، فلذلك فرقنا بين الطلاقين. نعم.
اللي بعكر عليها يعني اعتقاد الطلاق حقيقة شيئين.
تفضل.
الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يرها شيئا بعد الخلاف في هذه الزيادة عند المحدثين، هذا مجزل. لكن اللي أحكي الأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم،
لا قبل ما أجيب الشيء الثاني، هذا الأمر الأول الذي اعتبرته أولا.
نعم.
يعني أنت ما اعتذرت به حتى نمشي وما نرد عليه؟
لا ما في، لأنه بعرف أنه في خلاف بين المحدثين بصحة الزيادة، يمكن الشوكاني.
إذا لماذا اعتبرته أولا؟ فهي لا شيء.
لا شيء.
لا شيء. إذن إذن الآن بتقول أولاً.
أولاً طيب. إذا لا شيء واحد.
قوله إنه في خلاف، يعني هو لا يعتد به، هي قاعدة.
نعم.
يعني إنه في خلاف بين
المفاهيم. ثانية بس أفحص سؤالك سألوا بعدين.
الأخير إنه يحتج علينا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم مر فليراجعها ثم ليمسك. فإذا إلى آخر إلى قال ثم ليطلق. فليش قال ثم ليطلق ودام الطلاق الأول وقع؟ هذا الشيء اللي محسن يعني يدفعه لما أحتج عليه.
هذا كله يا أستاذ ممكن الالتفات إليه والبحث شو السر في قوله مرة ثانية ثم طلقها.
أيوة.
فيما إذا لم يثبت لدينا بالنص الصحيح الصريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرتد بتطليق ابن عمر لزوجته في الحيض، أما وقد سئل نفس المطلق هل احتسبها الرسول عليه السلام أو حسبت عليك، فأجاب بالإجابة. فإذا بعد التصريح بهذا ما في حاجة نقول ليش قال الرسول ثم راجع أمسكها ثم طلقها مرة ثانية.
يعني التلميح بعد
أي نعم لقيت بعد من الممكن لعله الرجل كان يريد يطلقها طلاق شرعي ثلاثا فقال له ثم طلقها يعني الطلقة الثانية، فهذا سهل. لكن ما في حاجة الإنسان يفكر في مثل هذا بعد وجود النص الصريح بأن المطلق وهو ابن عمر نفسه سئل من بعض التابعين حسبت عليك؟ قال نعم حسبت علي تطليقه.
الأولى الأولى
لا الأولى ما في هنا غير طلقة واحدة. يعني
في حديث عن خالد بن أبي الصلت أحد الرواة الأسناد عن عائشة رضي الله عنها في الخلاف المعروف عن خالد بن أبي الصلت، فالذهبي عم يقول منكر الحديث، وشاكر عم يقول بتحقيقه على ابن حزم بيقول انه الحديث صحيح ومن على شرط المسلم كما قال حاكي. عرفتوا يمكن نظن الحديث
لا لسه ما ذكرت
عن عائشه رضي الله عنها ان اناسا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ان اناسا يكرهون استدبار القبل ببول او غار، فأمر بمقعدتي
تحولت إلى القبلة.
تحولت إلى القبلة
ما شاء الله.
فأنا استغربت جدا يعني تصحيح شاكر له، فهذا أريد أريد الرجل خالد وبريد الحديث.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا كيف حالك؟
الحمد لله
ان شاء الله
بخير. من الله
اهلا وسهلا. عنا بالشام بيقولوا عزيز بدون قياد. ما عندكم كمان هيك
يا اخي؟ انا درس عن قياد ما بقدكم ابدا. مين باع ايديك؟ هذا مين باع ايديك؟ ما
بعرف. انا ما عليك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العبرة بما في القلوب.
عم نعتذر لك
يعني. العبرة بما في القلوب.
عم نعتذر لك. لما قلت له شيخي كيف إذا دخل إذا دخلت أنت ما بدي قم لك؟ قال لي إذا دخل رسول الله ما بدك تقم له لأنه هو أمر. سكت.
وروينا له شعر لأحد العلماء. شعر فيه بعض الطول لكن الشاهد الآن قوله وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا أن نتعب الأجسام كلنا واثق بود أخيه
ففي من زعاجنا وعلامة
الحديث لا شك في ضعفه وفي نكارته، أما الضعف فهو من جهة الإسناد، لكني الآن ذهني لا يستحضر شيئا مطلقا حول خالد هذا، لكني أقول فيه قولا مجملا. إذا كان الحافظ الذهبي يجهله وأحمد شاكر يوثقه،
قال منكر الحديث،
لم ما جاب شيء عن خالد الذهبي، قال عن خالد عن عراك عن عائشة هذا حديث منكر.
طيب راجعت
ابن حزم قال مجهول،
راجعت الميزان ولا ما راجعت
الميزان
بس ما بيقول،
ما بيقول
شو بيقول؟
بيقول عن خالد بن الصلت عن عراك عن عائشة رضي الله عنه حديث، يورد الحديث بترجمته وبيقول هذا منكر.
طيب
بس لا يكتفي
مجهول
أي معنى مجهول، ما ذكر أكثر من هذا،
ما ذكر لا وثقه ولا
يعني خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة وذكر الحديث،
ذكر الحديث منكر. وقال هذا
منكر. هذا معنى أنه مجهول،
ما دو غير الحديث أيضا.
طيب هذا معناه أخي أنه الذهبي يحكم عليه بالجهالة، ولذلك قلت أنه حكم الذهبي عليه بالجهالة يقابله توثيق أحمد شاكر له. أحمد شاكر نعرف منه
هو يحتج بتوثيق ابن حبان،
هذا الذي أردت أن أقوله، أحمد شاكر نعرف منه التساهل في التوثيق، ومن تساهله في التوثيق أنه يعتد بتوثيق ابن حبان، وتوثيق ابن حبان غير معتد به عند علماء هذا الشان، ذلك لأنه يوثق المجهولين، وهذا نحن نعرفه من كتابه الثقات معرفة جيدة، لأنه يقول أحيانا في الراوي فلان ابن فلان لا أعرفه، شلون ما بتعرفه وردته في كتاب الثقات، فبيجي أحمد شاكر فيقال له نقلا عن الثقات أنه هذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات، فبيقول إذن هو ثقة لأنه ابن حبان ذكره في كتاب الثقات، وقد يكون هو من هؤلاء الذين قال فيه ابن حبان لا أعرفه، مع ذلك إيش قال ذكره في الثقات. وأغرب من هذا تارة يقول فلان ابن فلان لا أعرفه ولا أعرف من أبوه، كيف هذا صار إلى آخره. فتساهل ابن حبان في التوثيق أمر معروف، فإذا تعارض توثيق ابن حبان ومن اعتمد عليه بتجهيل الذهبي فتجهيله بلا شك هو العمدة
بالنسبة لل...
هذا ما يتعلق بالسند. أما ما يتعلق بمتن الحديث النكارة فيه واضحة، لأنه متن الحديث يمكن بعض الأخوان اللي حضروا أخيرا ما سمعوا السؤال، أن هناك حديث يقول أن الرسول عليه السلام بلغه أن ناسا من أصحابه يتورعون عن استدبار القبلة أو استقبالها، النص استقبال ولا استدبار؟
استقبال،
استقبال القبلة بالبول أو بالغائط، فلما بلغه ذلك عليه السلام أمر بتحويل مقعدته التي يقض عليها لقضاء الحاجة إلى القبلة، كأن القضية إيش مجاكرة ومعاكسة، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، هو نهاهم عن هذا، فلما بلغه يقول الحديث الضعيف، هذا حديث في الصحيحين قوله عليه السلام لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، هذا حديث في البخاري مسلم من صحاح الأحاديث، رواياه عن أبي أيوب الأنصاري. وأبو أيوب الأنصاري جاء إلى الشام فوجد الكنف هناك موجهة إلى القبلة، فقال فنحن نقضي الحاجة فيها ونستغفر الله. ومعنى ذلك أن هذا الراوي فهم الحديث على إطلاقه، وأنه لا فرق كما يقول مذهب الشافعي أنه المنهي عنه إذا كان في الصحراء، أما في البنيان فلا بأس به. لا، هذا التفصيل لا دليل عليه. ومن الأدلة على ذلك أن راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري وهو أدرى بمرويه من غيره فهم الحديث على عمومه، فكان يقول أن هذه البيوت في الشام مع أن المسلمين ليسوا هم الذين بنوها وهو مضطر لقضاء الحاجة فيها فيفعل ويستغفر الله لما دام في البنيان، والمدعى أنه في البنيان لا بأس به، فلماذا الاستغفار؟ بل الاستغفار معناه أن حرمة الكعبة يجب أن تكون في البنيان وخارج البنيان، وهذا القول الراجح وهو مذهب الحنفية. ومن الدليل على ذلك أمران اثنان، أحدهما نقلي والآخر نظري. أما النقلي فقد قال عليه الصلاة والسلام من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه. وهذه ناحية بحب أن أنبه إخواننا إليها، وهو أن كثيرا من الناس لا يذكرون الله، لا إله إلا الله، لا يذكرون الله حتى عند البصاق. الله قال الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا، مش الذين يذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. تكلم علماء التفسير في هذه الآية اذكروا الله ذكرا كثيرا، يا ترى قديش العدد هل لازم يذكر الإنسان في اليوم والليلة حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا أو الذاكرات؟ خلافات ليس فيها نص، لكني أنا أقول أول ما يشمل هذا النص القرآني إنما هو الرجل الذي يتتبع تطبيق الشرع في كل أمر صغير وكبير. من ذلك ما أنا في صدده الآن، اجتك البصخة بدك تبصق، في يديك اللحظة بدك تذكر شرع الله في ذهنك وتقول أن الشرع نهاني أن أبصق تجاه القبلة، وقبلتيها هنا إذا ما أبصق هذه الجهة، الشرع نهاني أبصق عن يميني إذا ما أبصق عن يميني، إذا أبصق عن يساري تحت قدمي، هذا ذاكر لله عز وجل. لكن هل تعلمون مثل هذا الذاكر؟ أقل من القليل جدا تعرف الذكر الرقص ونطوة إلى آخره. أما هذا الذكر فكبار أهل العلم هم عنه غافلون، فماذا نقول عن الناس أجمعين؟ الشاهد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه. ترى هذا النص خاص بالبنيان أو بخارج البنيان ولا مطلقا؟ مطلق كما ترون. كذلك الحديث السابق لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، كمان نص عام ما قال بنيان غير بنيان. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم أن يتوجه بالبصق تجاه القبلة، أفلا ينهاه من بول أن يتوجه إلى القبلة ببول أو غائط، وكلاهما أقذر وأقبح من البصاق، لا شك هذا أولى. هذا ما أشرت لي بقولي من ناحية النقل. أما من ناحية النظر فالمسلم مأمور باحترام الكعبة القبلة التي نتوجه إليها في صلاتنا وفي دعائنا. ولا شك أن المسلم حينما يصلي في البنيان مأمور باستقبال القبلة، ولا شك أيضا أن هذا البنيان لا يحول بينه وبين استقبال القبلة، أي حينما توجه في صلاته إلى الكعبة فهو معظم ومحافظ لحرمة الكعبة ولو كان بينه هذا البنيان الطويل العريض. العكس بالعكس، إذا كنت أنت احترمت الكعبة في استقبالها في الصلاة ولو بينك وبينها هذه الجدر، كذلك يجب أن تحترم الكعبة بأن لا تتوجه ببولك أو غائطك أو بصاقك إلى القبلة بحجة والله أنا في البنيان، لأن هذا البنيان ما حال بينك وبين احترام الكعبة. هذا الشيء نظري. لذلك إذا عرفنا هذه الحقيقة كيف يعقل بعد ذلك أن يكون هذا الحديث صحيح، وهو أن الرسول عليه السلام بلغه أن ناسا يتورعون ويستنكفون أن يستقبلوا القبلة ببول أو غائط، فبيجي الرسول عليه السلام نكاية فيهم بيقول أهله وجه المقعد اللي بيقعد عليه استقبال القبلة إلى القبلة. مش معقول هذا، وهو الذي أمرنا بهذه الآداب التي ذكرناها. فالحديث منكر سندا ومتنا.
بالمناسبة بذكر الميزان، الرجال اللي ما وثقوني وين من أن وجدهم؟ طبعا بالميزان ما بيورد يمكن غير الضعفاء على ما لاحظ.
لا مو شرط،
لأنه كاتب بمقدمته وكل ما قيل عنه أنه ثقة ضبط لا أريده على ما أذكر.
لا أنت ما أحط علما بالمقدمة، هو قد يورد في الميزان رجالا تكلم فيهم ولكن بغير حق في رأيه. يعني الشاهد أين؟ يعني هو تعمد تحيله مش عن القبلة إلى القبلة. أين؟ إيه منكر هذا بلا شك.
بصاق قلت نحو اليمين في الصلاة وخارج الصلاة منكر.
طبعا الدفل يمينا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، زي ما عارف هذا احتراب جهة اليمين. أيضا
في حديث أحد لأم البصق
بنار
تجاه الخمدان
عزل
عزل
تجاه
الخمدان.
الحديث صحيح لا يصلي لكم. بالنسبة للميزان شو بيورد فيه عادة بخطب الكتب الستة؟ يعني
يورد فيه كل من تكل ما فيه بحق أو بباطل ممن أخرجه العلم الستة وغيرهم.
طيب بيغني المغني عنه ولا لا يغني أحد عن الآخر؟
المغني ملخص
نفس الرجال؟
في نفس الرجال أحيانا نادرا جدا بيجيب في المغني من لم يتعرض له بذكر الميزان. فإذا لم تجد تفصيلا في بعض الرجال هناك، أو لم تجد رجلا مترجما في الميزان أو في المغني، فعليك بكتاب لسان الميزان الحافظ بن حجر العسقلاني.
طيب كمان بالمناسبة مشان ننهي بحث الحديث، الشرط البخاري ومسلم اللي بيوردون الحاكم هو مفهوم أنه رواهن البخاري ومسلم، كما بيقول على شرطهما ما رواهن، يعني بقصد الرجال نفس الرجال
بتقول روى لهم
روى لهم. طيب شوف أنا كمان بيحددوا بالنسبة للسماع للبخاري، هي شو صحيحة ولا لا؟ شرط السماع، سماع من الغرب لا، فبيقصد فيها الحاكم نفسه ولا لا؟
هل فهمت منك كأنك تسأل فتقول إذا قال الحاكم هذا إسناد على شرط البخاري، ومن شرط البخاري ثبوت السماع بين كل من الراوي والمروي عنه، فهل يلاحظ هذا الحاكم حينما يقول على شرط البخاري؟ هذا سؤاله. الجواب لا يلاحظه، وهذا ليس من أخطائه التي لا تعرف.
بيقول السيوطي يمكن بيعلل بالنسبة للحاكم إن هو جدده وكان عم بجدد ومات، فصحيح التعليل لأنه قال وجد النسخة.
هكذا يقول حافظ بن حجر أيضا، يعني مسودة كانت وما أسيح له بأن يعيد نظر فيها كلها، والله أعلم. حديث باطل.
نقول عنه ضعيف محمد
علي. هذا حديث باطل لأنه من حيث الإسناد فأوها إسناد، ومن حيث المتن فهو أبطل متن على وجه الأرض، لأنه أولا يخالف النقل الصحيح، وهو قوله عليه السلام أول ما خلق الله القلم، مش نور النبي عليه الصلاة والسلام. وثانيا هذا الحديث له تتمة، هذه التتمة اعتقادها مخرج لمعتقدها الإسلام، لأنه لما خلق النور المحمدي في زعمهم خلقه بأن قبض قبضة من نوره فقال لها كوني محمدا فكان، وبذلك صار جزءا من الله كما يقول النصارى في نبيهم. لا ليس في الحاكم. أهلا.
تعرف أنه هذا الحفظ هوين، فإذا قلت في سبيل الله بأوسع معانيه قال في حفظ
أكثر في سبيل الله بالمعنى العام، عطلت النص، عطلت أداة الحصر.
الحصر شعوره ساكنة مبتدأ فيه بس انتبه منها، أما بالأخير في سبيل أو في سبيل
بيظهر انه واحد منا عم يستعجل شوي.
نعم
بيظهر انه واحد منا عم يستعجل شوي. اذا كنت عم تفسر في سبيل الله بمعنى العام الواسع، فلو ان رجلا اخرج قرشا وتصدق به على فقير، هذا في سبيل الله ولا لا؟
في سبيل الله.
طيب ليش ذكر الفقراء؟
ما في حاجه، حتى كان من بعد التعليق كان لأن الرسول عدها الصدقاء على ثمانية مراحل.
عفوا أنت جاوبتني عن سؤالي؟
ما جاوبتك.
أرجوك أنك جاوبتك.
قال من نعرف الصدقاء للفقراء والمساكين هي بابين، وفي سبيل الله هي أبواب.
أخي هلا لو كانت الآية إنما الصدقات في سبيل الله،
إنما الصدقات
في سبيل الله،
يعني هي معناها
طول بالك.
ثمانية مراحل وهي أحد الثمانية.
طول بالك. لو قال إنما الصدقات في سبيل الله.
نعم.
ما فصل. منفسره بالنص العام كما تقول أنت. فواحد بيحط زكاته لفقير، آخر لمسكين، آخر في مستشفى، آخر في مدرسة، آخر في مسجد، في جسور، في إلى آخره، هو كل هذا في سبيل الله؟ طيب فإذا كان هذا هو المقصود كما تفهم أنت وغيرك اليوم في الزمن الأخير، هو
هو النص العام. شو معنى تفسير رب العالمين إنما بأداة الحصر؟ إنما الصدقات بعد ثمانية أصناف. ليش هذا التفصيل؟ أليس هذا لغو لغوا يترفع عنه كلام الله تبارك وتعالى المعجز؟ أليس هذا لغوا؟ إذا كان في سبيل الله مش من أنواع بدخل فيه 80 أو 800 أو 8000 نوع بدخل تحت في سبيل الله. فشو معنى حصر رب العالمين الأنواع في ثمانية فقط بعدين يقول في سبيل الله؟ يعني كل ما كان في سبيل الله. هذا اسمه تعطيل للنص القرآني لا يجوز.
شو دليل عن الجهاد في سبيل الله؟
شو الدليل؟ شو الدليل؟ والله هذا سؤال محرج شوي.
لا ممكن
رح أقول لك طول بقى. أليس هناك إجماع بين المسلمين على أنه الصدقات تصرف إلى هذه الأنواع الثمانية؟
نعم.
على المعنى الخاص الفقراء والمساكين وإلى آخره وفي سبيل الله يعني في الجهاد. أليس هذا مجمع بين المسلمين؟
ربما.
ليش ربما؟
في
تشكيك هذا ليه؟ عفوا لا لا هيك لا لا أرجوك هيك بدروها الفائدة. تسألني سؤال وأنا في صدد الجواب عليه تقطع صلة البحث وتنتقل بحث ثاني صرنا الفائدة لأنك أنت قلت ربما. ليش في مسلم يقول لا يجوز صرف مال الزكاة في الجهاد في سبيل الله؟ أرجوك أرجوك يا أستاذ
مسلم يقول من جلب
معنا لا هيك ما بصير فايدة أبدا. أنا مسألك أنت عم تقول ربما عم تشكك في أمر ما بيجوز شك فيه وعم أسألك على سبيل التوضيح
لا مفتوح
لأنه مفتوح عم نحكي هلا. هل هناك من يقول أنه صرف زكاة المال من جهات في سبيل الله ليس مقبولا وليس مصرفا؟ شوف ما قبول الله نحن نحكي عن ما عند الله عم نحكي عن ما شرع الله عن ما شرع الله لنا. هل أحد يقول أنه إنسان أعطى زكاة ماله للجهاد في سبيل الله أنه هذا ليس مصرف للزكاة؟ في أحد يقول من المسلمين بهذا؟
لا أظن
أعرف كيف؟
لا
ما في حدا يعني
ما في أحد فأنا أرجو تاني مرة ما تقول ربما تحط تشكيكات في الموضوع. اسمحني خلينا نكمل يا أستاذ خلينا نكمل الموضوع. الآن اتفقنا أنه ما في خلاف. طيب هذا هو الحجة. أنت بتقول لي شو الحجة أنه في سبيل الله هو الجهاد؟ قل لك إجماع المسلمين والمفسرين والعلماء الفقهاء جميعا في سبيل الله الجهاد لأن هذا النص هذا النص الذي يتبادر أول ما يسمع الإنسان في سبيل الله. أرجوك أنا هيك ما بقدر أتفاهم مع إنسان أنت عم تتهيأ ترد علي ولسه ما انتهيت ولا فهمت شو بدي أحكي. هذا يا أستاذ ما بصير العلم هكذا شلون بس ما بدك تفهم علي لترد علي. أنا لسه نص ما نصف كلامي هو بيتهيأ بياخذ نفس طويل وعميق بيتهيأ يرد علي. طول بالك يا أستاذ الله يرضى عليك لأنه نحن بدنا نضع مبادئ متفقين عليها مشان نوصل لهدف نحن مختلفين نتفق عليه. فإذا كان ما في خلاف أنه في سبيل الله هو الجهاد ما في حاجبات اللي أنت شو الدليل على أنه في سبيل الله الجهاد؟ الدليل هو إجماع كل العلماء والمفسرين ومحدثين وفقهاء وعلماء وجهلاء وإلى آخره على أنه في سبيل الله هو الجهاد لكن اختلفوا فيما عدا ذلك.
الحديث السابق ما يدل على أنه وضط في جهاد في سبيل وهو. الله أما الحديث السابق
لا بس هو أورد الأستاذ النعسان أنه إيه هو كمان لحق الحج فقالنا الرسول لحق الحج بالجهاد نحن من
سيف عند الحج هو الحج النص يعني الرسول هو الذي
يقصد هو ربط البعية في سبيل الله.
نعم يعني ربط البعية في سبيل الله ماذا تفهم؟
بالقتال
فهذا
تم هذا دليل أن هذا الناظر جعله في سبيل الله
يعني
في سبيل الله
في سبيل الله
هذا نص على التسمية في سبيل الله
هذا صحيح.
وهو
ومجاهدون
أنا لا سيدي هو في نصوص كثيرة جدا على ما يستعبر لكن كون العلماء اتفقوا كلهم على أنه في سبيل الله المقصود الجهاد هذا ما في خلاف فيه ولا حدا بيناقش فيه فنحن راح يصير معنا يعني على طرفي نقيض الشيء اللي ما في شك فيه من شكك فيه في سبيل الله هو الجهاد ما في شك فيه إطلاقا بفضل الأستاذ بيقول ربما شو ربما والشيء اللي في كل الشك وهو أنه ندخل في سبيل الله المستشفيات والمدارس وبناء الجسور يعني كل عمل خيري هذا نجعل حقيقة واقع بدليل في سبيل الله معنى عام هذا يا أستاذ ناخذ في سبيل الله بمعنى العام عطلت قول الله قبل هذا اللفظ إنما الصدقات للفقراء والمساكين شو معنى الحصر هذا حينئذ فأنا أرجو كيف توفق أنت في نفسك كيف قنعت نفسك قبل غيرك أنه في سبيل الله هو بمعناه العام ثم في الوقت نفسه بتقول هذا أداة حصر إنما الصدقات للفقراء لكذا لكذا ثم بتقول لا هذا مو حصر هذا صار نائض منقول فكيف أنت بتحل المشكلة هذه
أجل الجواب
أنا سكت الآن
أجل الجواب
أظن
ربما
الجهاد
نعم
باب الأبواب كان ذكر الباري تعالى جعله من بعد الثمانية لأنه صار ما حضر الباري تعالى فيه ثمانية أبواب
نعم
كان يقول الجهاد
شو على كيفها لغة عربية في سبيل الله الجهاد يا أستاذ وهل الجماعة يذكرون في نفس الحديث أبو طالب قال له أنا جعلت هذا في سبيل الله شو معنى في سبيل الله ما قال الجهاد على طريقك أنت ما قال أبو طالب الجهاد قال في سبيل
الله شرحه
وربنا عز وجل كذلك
لكن دمع فاستثنوا فسروا ما أجمعوا على رأيكم فيها أنه أجمعوا فيها أنه الجهاد عجب في سبيل الله وفي السبيل شو تأويها في السبيل شو تأويها
منقطع بالطريق
هذا رأيي كمان في أبواب
طيب يعني بدنا نفتح هذا الباب الجديد خلينا الباب القديم كافينا خلينا هلأ
بس كان بده يورد حادثة عن عمر بن عبد العزيز انه اعطى منها
مال الزكاة لما ما بقى في من يأخذه
مديون الجسور
شو سيدي لما ما بقى في من ياخده هبلي في مدارس وجسور لكن البحث يا أستاذ في الأوضاع الطبيعية بارك الله فيك
ما يقدر يتكلم قال معمر العزيز أكثر يا التفحيل والمسلمون مرضوا على الفلاح معناها مو دخل بمعنى صحيح
ليش التعور
يا سيدي
ليش التعور
لا خلي
شوي
ايش
ليش التعور
يبنى فيها جسور
أنت نفسك في كلامك الحجة على كلامك أنت عم تقول لما لم يبقى من يأخذ الصدقة فصرفها في بناء الجسور وأنا اللي بقول لك مع جماهير المسلمين أن هذا أداة نصر ومصارف الزكاة ثمانية لا تقبل زيادة إطلاقا لأن هذا تغيير لشرع الله أنا بقول إذا تكدست الأموال عندنا ما بقى في فقراء ولا عنا مساكين لا عنا ولا عنا إلى آخره شو نساوي
من
كبة يا سيدي مو هذا بحثنا مو هذا بعدين درس ثاني نحن هلا انتهى وقتنا نحن موعدنا للساعة 11 فنحن بدنا ننهي المشكلة البسيطة هذه أنت عم تحتج بأثر عمر بن عبد العزيز أثر عمر بن عبد العزيز حج عليك فأرجو أن تتنبه لهذا ما بتصبر عليه فعمر بن عبد العزيز أنت بتقول لما لم يبقى مصرف من تلك المصارف المنصوص عليها في القرآن وهي ثمانية صرفها في بناء الجسور بينما أنت بتقول لو كانت المصارف هي أهل موجودين بجوز صرف الزكاة في بناء الجسور فأنت عم تخالف عمر بن عبد العزيز
عم قول عمر عزيز صعبة لكن هذا اللي وقف أوقف الناضية أوقفه لأجل الجهاد لو سألت
ترك الله قصة عمر عبد العزيز ورجع لقصة الناضي يا سيدي أنت اللي جبت قصة عمر عبد العزيز وأنا مثبت لك أني هج عليك عم تقول لي لا بين لي شو شلون هو حكي عليك
لانه فسر تفسير وما حضر
له. ايه زين ليش عم ترجع لقصه الناضح؟ خليك هون.
انا ما بقصد الناضح.
رجعت ليش ترك قصة عمر بن عبد العزيز ورجعت للناضح؟
الناضح ما خطب. انا اول تأويل صاحب العقول
عم اسألك الان عمر بن عبد العزيز اجاز صرف الزكاة لغير المصارف الثمانية لانه لم يبقى مصارف ثمانية. انت بتقول يجوز صرف الزكاة.
اسمحني
سبحان الله عم نقول لك يا استاذ عم نقول لك نحن عمر بن عبد العزيز اجاز صرف اموال الزكاة لغير الاصناف الثمانية في نفقدها. وانا هل بقول لك ما بيجوز الا للثمانية انا بقول معه لما ما نكون عندنا اي صنف من اصناف الثمانية شو بنساوي الاموال؟ نصرفها يا سيدي في بناء الجسور وغير الجسور الى اخره. فانت كيف استدللت بحادثة عمر على نقيض ما فعل عمر؟ انت بتقول يجوز صرف الاموال لبناء الجسور ولو كان في فقراء ومساكين وعاملين محل لا تكون عونا للشيطان على اخيكم. الله يهديك. لا تكون عونا للشيطان على اخيكم. هو نفسه يحتج بهذا. انت اللي شلون اهتجيت بعمر بن عبد العزيز؟
اول بدأ امر بدل لا فقراء. لكن اذا وجد قسم فقراء اكتبوا امين واحتجنا لبناء مسجد بحاجة ضوي لبناء مسجد.
ما في غيره؟ ما في مساكين؟ ما في عاملين عليها؟ ما في في الرقاب؟ ما في مؤلف قلوبهم؟ ما في الى اخره؟
ما وجد رقاب. ما وجد
رقاب. رح يصير معنا ذو. يا اخي يا تتصور في مصرف من مصارف الثمانية يا تتصور ما في. فما دام موجود مصرف من مصارف الثمانية فهو أهل لهذه الزكاة. ما دام ما في ففعال في هذا المال وفي على الناس. أعطي الأغنياء رح أقول لك أنا.
أبو حنيفة هم رجال الحجاج؟
نعم
أبو حنيفة ما قال هم رجال الحجاج؟ شو بس هم رجال؟
شو هذا؟
اللي قال
شو هذا؟ رجال يخالف النص القرآن يخالف
الجهاد مصرف الزكاة للجسور. أقول كمان بصح من المساجد. هذا
من الغرب الزكاة
الفقير هلا
وجدت ناس من الغرب وخذوا منها بذلك بيقدر منهم هيا سمعت بالأجلة أخرى بس تكون هذا شوي
رجعنا من
الجلد هواه لو يوم الأيام مغير الجبة تبعه ملونها مخضرها وسألوا عن السبب قال تغيير شكل من أجل الأكل وكذا نقدا كذا تقسيط كذا. ليش التفريقات؟ من أجل زيادة الأكل أكل مال الحرام. البحث هذا طويل الذيل وعفوني الآن والتوسع لأنه غدا نحن على السفر إن شاء الله. نعم
بحاجة إلى بعض الأمثلة ممكن إذا ممكن يعني بعض
الأمثلة على ماذا؟
عن نفس السؤال
إن شاء الله فيها التقصير.
أيوة ما ينعرضوا أحد الناس
في حدا ما بيعرف فيها التقصير أساسا
يعني إذن. من السنة رد إلهم
هاي السنة من باع بيعطينا
فيها ما في حديث آخر.
لا في حديث آخر
يعني حديث ثاني إذا ممكن حتى ندمغهم يعني بهالفجوة.
نعم إذا كان ما لف ودار ما عليش. لكن الناس عم يتعلموا من لف والدوران أكثر من زراويش اليوم عم يحتالوا كتير. فهل بيبيع بسعر واحد نسأله عم يبيع بسعر واحد تقسيط لا بالنقد فيا ترى انت لما وضعت السعر الموحد انت رفعت سعر النقد وسويته بالتقسيط فتضعف ربحك، لانه في الوقت اللي كنت تربح بالمئة عشرة مثلا ببيع التقسيط وبالنقد كنت تربح بالمئة خمسة، صار هلا ربحك على طول خط بالمئة عشرة، فكنت من مثل ما بيقولوا تحت المطر وصرت تحت المزراب، كنت تظلم نفس الشعب صرت تظلم ايش الشعب كله، فيلفوا دوران يعني والله اعلم ما في الصدور. حديث ثاني في موضوع حديث ابن مسعود الذي يروي سماك بن حرب عن ابن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. سئل سماك راوي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بعشر ونسيئة بأحد عشر، هذا هو بيع التقسيط، هذا هو بيعكم اليوم، هذا هو حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد.
أستاذ بالنسبة للبيع بيعتين في بيعة بيفسروا إنه بعتك على أن تبيعني كذا،
هذا من جملة معانيه،
يعني بعتك مثلا دراجتي على أن تبيعني كذا.
نعم هذا من جملة معانيه عند بعض العلماء، ولا ينفي البيع التالي لأنه هلا إنه هو ملا في الحديث التالي. سؤال الراوي شو أنا بيعك كين في بيعك؟
واضح في
الواضح.
واحد وما
يحترس من الناس بسوء الظن، هذه حكمة وليس بحديث.
يا الله ما خلصت كميات الأوراق
أعطونا شيء وليس للرجال. هنا سؤال أرجو من السائل يوضح لنا قصده لأنه مختصر جدا. رجل يصلي صلاة عمدا قبل دخول الصلاة الثانية بقليل، شو معنى هذا؟
يصلي صلاة الظهر قبل صلاة
العصر بدون عذر. شو بتسأل عنه؟ صح صلاته بجوز تأخيره
قبل دخول
الثاني. سؤال مو واضح. طيب إذا رجل أخر صلاة ما إلى قبيل الصلاة الأخرى فإذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل دخول الصلاة الثانية فقد أدرك الصلاة في وقتها، اللهم إلا صلاة الفجر وصلاة العصر، فهاتان الصلاتان لا بد من أن يدرك من كل منهما الركعة الأولى قبل خروج وقتهما حتى يكون مدركا لهما. فمن كان يصلي الفجر وكبر الله أكبر طلعت الشمس بطلت صلاته، ولكنه بعد ما رفع رأسه من السجدة الأولى طلعت الشمس يستمر في صلاته وصلاته صحيحة. كذلك مصلي العصر إذا قال الله أكبر وغربت الشمس صلاته باطلة، وإن كان هذا نادر التصور، لكن إذا صلى ركعة قبل غروب الشمس صلاة العصر. إذن الإدراك في الصلاتين هذول الصبح والعصر يكون بإدراك السجدة الأولى من الركعة الأولى، أما بقية الصلاة الخمس سيكون الإدراك بإدراك التكبير الأولى قبل دخول وقت الصلاة الأخرى. هذا من حيث الإدراك وصحة الصلاة وعدم صحتها. أما من حيث التأخير فيجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى ما قبل الصلاة الأخرى ولو بدون عذر شرعي بس بشرط ما يفوت عليه الجماعة مثلا كان هناك جماعة إلا صلاة العصر فلا يجوز له أن يؤخرها إلى اصفرار الشمس أي قبل الغروب بنحو ثلث ساعة نصف ساعة تقريبا فلا يجوز أن يصلي صلاة العصر ولو أدركها بكاملها قبل أن تغرب الشمس بعشر دقائق لأنه يصليها في صلاة في وقت الكراهة وقد سماها الرسول عليه السلام بأنها صلاة تلك صلاة المنافق
إذا كانت الشمس بين قدمي شيطان
نعم شلون
حديث حتى إذا كانت الشمس بين قدمي شيطان فنقرأ
يعني هو يفعل هذا متعمدا لمن يوافق على طريقة من يسير على طريقة الشيطان على طريقة الرحمن
الذي
يتعمد ترك الصلاة ويؤخرها بدون عذر وبدون سبب
إذا كان غير صلاة العصر فهذا رخصة من الشارع كما قال الرسول عليه السلام أن جبريل قال له الصلاة بين هذين الوقتين
يعني من الإمام مع جماعة
ما عمل في إمام إلا أن يضيع صلاة الجماعة
يقول هو تعمدا
نعم نعم أقول رجل يؤخر صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس هذا بغض النظر عن صلاة الجماعة وغيرها هذا أمر جائز لكن الأفضل ما نبحث الآن الأفضل أن تصلي كل الصلوات في أول وقتها إلا صلاة العشاء الأفضل أن تصليها في آخر وقتها يعني قبل نصف الليل لكن الأفضل ما الله فرض علينا إنما من باب الاستحباب فواحد ترك المستحب وأخر صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس فهذا لم يعص الله عز وجل
صلاة الجماعة في الجماعة الأولى المستحب أم واجب؟
لا واجب
هذا أستاذ بصرف النظر عن صلاة الجماعة
أنا قلت هذا يا شيخ قلت هذا بغض النظر عن صلاة الجماعة يعني واحد فضو في البرية ما في جماعة
مسافر
إلى آخره فأخر صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس هل أثم؟ الجواب لا أما واحد ضيع صلاة الجماعة هذا بحث ثاني صلاة الجماعة هذه سواء صليت في أول وقت أو في منتصف الوقت أو في آخر الوقت كما يفعل بعض الأحناف عندنا وعندكم فكاد الشمس تطلع وإني إيش أم يصلوا الفجر هذه الجماعة واجبة على كل حال لأن الصلاة في وقتها لكن أفضل الصلاة في وقتها الأول فما نتكلم نحن الآن عن صلاة الجماعة نتكلم عن الصلاة في وقتها فصورة واضحة إنسان في البرية صار صلاة الفجر فأخر صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس صلى
هل في عمله وكمان يكون في عمله في البرية أو في عمله
كمان في عمله
بس خمسة الجماعة كله في عمله
عم نقول بشرط ما يروي عليه صلاة الجماعة يا شيخ الجماعة واجب عملنا عليها درس طويل وحضرتك كنت حاضر فالآن ما نتكلم بخصوص صلاة الجماعة إنما نتكلم في خصوص الوقت أول وآخر اللي بيقولوا الفقهاء الوقت المختار والوقت الجائز والوقت المكروه فالوقت المختار أن يصلي الصلاة في أول وقتها إلا صلاة العشاء ففي آخر وقتها والوقت الجائز هو قبل دخول وقت الصلاة في الثانية والوقت المكروه هو صلاة العصر قبل غروب الشمس هكذا فواحد سأل معه رخصة من الشارع من يصلي الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس ومعه رخصة من الشارع أن يصلي الظهر إلى ما قبل صلاة العصر ومعه رخصة من الشارع أن يصلي العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس مش غروب الشمس وإلا إذا صلىها قبل غروب الشمس في وقت الاصفرار فهو مرتكب محرم ومعه رخصة أن يصلي وقت المغرب إلى ما قبل إيش ذهاب الشفق الأحمر أي دخول وقت العشاء يمنعه رخصة أن يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، بل هذا هو الأفضل، فلا يجوز تأخير صلاة الليل إلى ما قبل طلوع الشمس الصادق، لأن هذا لا يجوز.
جواب كل ما له رخصة، هالرخصة مطلقة ولا مقيدة بأعذار؟
لا، بدون عذر.
بدون عذر؟
هنا.
معناها إذا كان هيك معناها نحن ما نبغى ما نصلي جماعة إلا حتى
تجي الجماعة.
بغض النظر عن جماعة لك يا
سيدي.
وين الفرق
لا إذا وقت ماذا؟ يعني إذا في مسجد إمام والجماعة. أخي المقصود إذا في مسجد مثلا إمام وجماعته اتفقوا على تأخير مثلا صلاة إلى هالوقت. فجائز ولا ما جائز؟ خلاص. أما نقول بغض النظر عن صلاة الجماعة.
لا
مفرد هذا. أما نحكي
بغض النظر عن صلاة الجماعة.
هلا لما
أنا بدي أجيب جماعة بعد.
لما قال الرسول عليه السلام الصلاة بين هذين الوقتين.
أيوه.
شو بيعني؟
هذا حد
بيجوز تأخير الصلاة من هنا إلى هنا. تيجي بتقول له أنت وصلاة الجماعة. مثل واحد يروح منام في الصلاة ويوطها في جهود مفهوم يعني
قبل قليل أو في خلال الدرس بأن صلاة الجماعة الأولى معناها التأخير من أمد يجيبه جماعة أولى
تلك إذا اتفقه إمام الجماعة
بدي هالشيء هذا أنه أفهمه حتى
هاي بدها تفهيم يا أستاذ لو غيرك قالها
لا والله أنا رجال كمان طالب بسيط
أهلا وسهلا طيب هي خلصنا منها كيف يجب أن تحرك الأصبع في الصلاة بسرعة أم ببطء أخي حرك مثل ما بدك أنت تتنافع عن كيفية كيف لا يقال عندنا في شيء لم يرد مثل ما بدك حرك كيف نرد على الشبهة التالية إن الإسلام كان مرتبطا برسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما كان حيا كان الدين مطبقا في الأرض على أفضل الأوجه ولكنه عندما انتقل إلى ربه عز وجل انتشرت الخلاقل بين الصحابة ودارت المعارك مثل الجمل وغيرها وعلى الرغم من أنها كانت هي من أفضل القرون كما ذكر في الحديث وحدث ما حدث وكذلك نرجو الجواب على الشبهة الثانية إيه؟ كيف نرد على الشبهة الثانية شو الشبهة الأولى ما فهمتها
إن شلون الصحابة اختلفون مع أفضل القرون
وعميولا كذلك نرجو الجواب على الشبهة الثانية معنى الشبهة الأولى ما فهمتها أيها السائل من السائل السائل
بالنسبة للشبهة
الأولى
أنه
يقول الإنسان شبهة يعني طالما الرسول ذكر من أفضل القرون هي القرون الأولى.
إيه لا.
وحدثت معارك بين الصحابة. إيه
لا.
كيف كانت معارك بين الصحابة؟
بين
أفضل القرون. ما أنا مستنجو على إنه كان يستقبل في الرسول من الأولى. ما كان في معارك. عندما تبرع الرسول من السماء يعني عند ربه انتشرت المصارف معارك.
بطل الإسلام.
عين.
أي
سلام معاوية وغيره يعني
ما
يعمل يقول والله غير
الإسلام
اللي يعمل أنا يشهد يسرى مية صحيح طيب الإسلام في عهد الرسول كان أحسن طبعا مما بعد وفيما بعد كان أحسن مما بعد فقضية إيش فيها نسبية هل يعني النص لما بيقول الرسول خير القرون قرني يعني انه ما احد بيسرق ما حد بيزني ما حدا بيضرب الثاني كف
قضية قتل المعارك يعني مو قضية
عم تسلسل انا في الموضوع حسب منطقي هل بيعجب او لا يعجب هل يعني خير القرون قرني انه يعني ما بيقع في هذه القرون اي شيء مما ينبغي ان لا يقع طبعا لا تسلسل بقى انت هالاجرام هي تكثفها لتصل لمعركة الجمال هل يعني أن يكون هذا القرن والصحابة خير الناس أنه ما يقع منهم مثل هذا الذي وقع لا يعني لكن هذا يعني أنه لو اجتمعت القرون كلها لا يمكن أن يوجد قرن خير من هذا القرن الذي وقعت فيه معركة الجمل
معركة الجمال انتهت واستقر الإسلام واطمأن الناس جميعا، بينما البلاد التي تحكمها الشيوعية أولا جرت فيها الدماء كالأنهار بالملايين مماليين، ثم لا زال الأمر يعانون العذاب الشديد لكن على طريقة الخنق البطيء. فشو جاب لجاب؟
بعد ذلك أستاذ يمكن في تنبيه أن التاريخ الإسلامي في شيء يعني مضاف من الأكاذيب والاختراقات مشوه يعني فعل المستشرقين تشويع عنيف. فأيضا لو صفي التاريخ الإسلامي كما يجب كان واقع كثير من هالضلالات
العواصم
معظم يعني هالخلافات.
هذا صحيح، كلام صحيح.
رأوا كتاب العواصم من الخواصم.
وكذلك نرجو الجواب عن الشبهة الثانية وهي أن علي من المبشرين بالجنة ومعاوية من كبار الصحابة، فكيف يتشاهرون بشوفهم والحديث يقول إذا تقاتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وقد تقاتل كثير من الصحابة بسيوفهم؟ نقول لهذا الذي أوحى بهذه الوسوسة بهذه الشبهة لقد جئت بالحديث على النحو الذي يجي بالملحد يحذر المسلمين باسم قرآنهم عن الصلاة فيقول ربكم يقول فويل المصلين. نقول له أتم الآية المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فتقلب الآية حج عليه ويحتج بأنه ما في صلاة ويل المصلين، لكن تمام الآية تنقلب حج عليه كما هو أمر واضح. الذين هم عن صلاتهم التي يجب عليهم أن يصلوها في أوقاتها وخاشعين فيها وين هؤلاء الذين هم عن صلاتهم خاشعون؟ كذلك صنع عن صلاتهم ساهون، كذلك فعل هذا الذي جاء بالحديث القاتل والمقتول في النار. كيف يقول؟ والحديث يقول إذا تقاتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. نقول له أتم الحديث، قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال أراد أن يقتل صاحبه إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن فالقاتل المقتول ليس على إطلاقه في النار، وإنما أن كل منهما أراد قتل صاحبه. وهنا توضيح آخر يفهمه أهل العلم طبعا مو أهل الانحراف والإلحاد، وهو القاتل والمقتول في النار لأن كل منهما كان حريصا على قتل صاحبه. لماذا؟ أفي سبيل الحق الذي يعتقده أم في سبيل الباطل؟ نحن عندنا حق وعندنا باطل، أما عند الآخرين ما عندهم شيء اسمه حق يعني باطل، وإنما عندهم المصلحة وعندهم المادة وكل شيء من أجل المادة إلى آخره. فنحن نقول هذان المتقاتلان اللذان وصفا بالحديث بأن كل منهما كان حريصا على قتل صاحبه ينظر إلى نية كل منهما، فإن كان من أجل الدنيا فهذا هو مقصود الحديث، وأما إن كان في سبيل الحق والانتصار له ولكنهما اختلف اجتهادهما فهنا ذاك يأتي حديث إذا اجتهد المجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. أريد شرح الحديث الذي على الصبورة وهو الذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسك بكتاب الله أولا وآل بيته. أظن أنه الحديث واضح وأنه الإشكال فيما يبدو من كلام من سؤال السائل في قوله عليه الصلاة والسلام وأهل بيتي؟ والجواب أن أهل بيت الرسول عليه السلام قسمان، عالم وجاهل، أو بمعنى آخر عالم بالسنة وجاهل بها، عامل بالسنة وتارك لها، وكل ذي لب وعقل يقطع بأن النوع الثاني من القسمين غير مراد في هذا الحديث. أهل بيتي يعني الجهال منهم، يعني التاركين العمل بالشرع الإسلامي مثل ملك حسين وأمثاله من آباء وأجداده. طبعا ليس هذا هو المقصود من الحديث، وإنما المقصود إذن القسم الأول أهل بيتي، أي العارفين بسنتي والعاملين بذلك. ولا شك أن أهل بيت الرسول عليه السلام الأولين، وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو من هؤلاء من أهل البيت الذين أمرنا بأن نتمسك بسنتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأمر بالتمسك بأهل البيت هو تماما كما هو حين يأمر بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين الذين منهم أحد أفراد أهل البيت وهو علي بن أبي طالب. فحينما يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لا يعني سنة غير سنة الرسول عليه السلام، وإنما هو يعني سنة التي نقلها هؤلاء وطبقوها ونفذوها. وهذا الحديث عليكم سنتي إلى آخره هو كالتفسير بقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هل سبيل المؤمنين هو غير سبيل الله والرسول؟ طبعا لا، ولكن هذه الآية جعل الله تبارك وتعالى فيها سبيل المؤمنين دليلا على أن هذا هو شرع الله، لأننا لا نتصور سبيل المؤمنين أن يكون مخالفا لشريعة رب العالمين. فإذا هذا كما يقال من باب عطف البيان، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا على سبيل البيان هذا العطف، يعني مشاققة الرسول الله والرسول كيف تكون بمخالفة سبيل المؤمنين باتباع أي بمخالفة سبيل المؤمنين وباتباع غير سبيل المؤمنين. فلما نرجع إلى حديث زيد بن أرقم لما قال أهل بيتي إنما يعني المتمسكين بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا التخصيص بلا شك يفيد تعظيم أهل البيت واحترامهم واتباعهم لأنهم أهل ذلك. فليس في هذا الحديث إلا جزء مما في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، من جهة حيث ذكر عليا هنا في الحديث الأربعة، ذكر عليا وذكر معه بقية الخلفاء الراشدين. في حديث أهل البيت فيه زيادة أيضا على حديث الخلفاء الراشدين الأربعة وهم أهل البيت الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وأبو جعفر الباقر والصادق والآخره، كل هؤلاء طبعا من أهل البيت ومن أهل العلم، فبهداهم نحن نقتدي. وكل ذلك مقيد أخيرا بأن لا يخالف كتاب ولا سنة. نعم.
أرى أنه يعني فترة ربع ساعة
اخي اهلا وسهلا جزاك الله خير بس مخاطر ربع ساعة بقى تنتهي ان شاء الله
يعني
هم
عم
بدعى
اهل البيت مصدر ثاني مصدر الاول هو كتاب الله ومصدر ثاني بالتشريع اهل البيت وهذا ما اعتقده الشيعة
نعم
الاخوان عم بيقولوا ان محمد عيد عباسي سمعهم يتكلموا
يلا تفضل
سيدي والله وين قصد البحر استقل السواقية الأستاذ موجود
تفضل يا أخي نتعاون
بينما يتريح الأستاذ
إيه يلا هو فتح الباب أيوه بسم الله هو فتح
الباب سهل يا أخي
أو إذا عندك لنفسك يعني شيء توجيه عام مثلا ما في مانع خذ هريتا أو بتجاوب عن أسئلة مثلا لو كان ما يستطيع اتركوا الأسئلة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالحقيقة يعني كان لقاء معكم سارما جدا ومما يبعث الأمل في نفس المسلم ويجعله يتفائل بنصرة الدعوة إن شاء الله عز وجل
بس معناه أنه أنت أشكر عليك شو المعنى الذي فهمته أما إذا فهمته بهذا التقدير وبالقدر خيره وشره من الله تقديرا في عندك إشكال بقى طيب الشيء
الأدلة التي استند إليها الذين قالوا أن الأصل في الشرع أن لا يعاقب الناس المخطئ هذه الأدلة كآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وحديث وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه بعدين تاكلها يا حمدي ها
تعرفها
هذه الأدلة قطعا اطلع عليها الأحناف وهي تصادم ما يذهبون إليه من القاعدة المعاكسة لما تقعده هذه الأدلة ولكنهم أجابوا عليها قولهم وضع الأمة الخطأ يعني المؤاخذة باسم الخطأ أما الناحية العملية والتكليف الشرعي فهو مكلف هنا بقى يستطيع الإنسان أن يرجح بين القولين فنحن نقول إن التأويل خلاف الأصل والأصل أن نأخذ بكلام الله ورسوله على ظاهرهما بدون تأويل إلا إذا قام الدليل الموجب للتأويل فهنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا جاء الوحي من السماء عن رب العالمين يقول نعم طيب التفصيل من أين أنت به لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا مطلقا لا تأثيما ولا تكليفا فهذا تأويل خلاف ظاهر النص كذلك وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما سكروا عليه أيضا مطلقا وضع عنهم المؤاخذة مطلقا لا بالتكليف ولا بالتأثيم لا تكليف في ذلك ولا تأثيم على ذلك هذا هو ظاهر النصوص فإذا أول الحنفية هذه النصوص نقول لهم ما هو الدليل الشرعي الموجب لهذا التأويل ليس عنده دليل إلا القاعدة التي وضعوها بناء على الفروع من الأوامر والتكاليف هذه لا تعطي قاعدة مثلا لا صلاة لمن لا وضوء له هذا لا يعطي قاعدة أنه ولو صلى بدون وضوء أنه لو صلى بدون وضوء ناسيا طبعا أنه يؤاخذ ويكلف بأن يجي الصلاة هذا يضع أصل أنه يجب أن يتوضأ
أما ترى إذا صلى بدون وضوء ناسيا هذا ما حكمه؟ لا نتساءل الآن بدنا قاعدة نأخذ الجواب منها. القاعدة جاءت: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والحديث السابق إلا إذا جاء نص كما قلنا يعني بالنسبة للمذهب الشافعي وبالحزم الأصل لا يؤاخذ إلا بنص كالقاتل مثلا خطأ فهذا يكلف شرعا بأنه يدفع الدين أو معلوم. فتأويلهم إذا لهذه النصوص انتصارا للقاعدة التي أخذوها هو بطريق الاستنباط لا بطريق النص لا ينهض تأويلهم استنادا لقاعدتهم لهذه النصوص. فيتترجح قاعدة الشافعي وقاعدة ابن حزم على القاعدة المعاكسة الحنفية بسبب أن هذه القاعدة بنيت على نص صريح، وقاعدة الحنفية ما عندهم نص صريح لتقييد هذه القاعدة، وإنما رجعوا إلى الأوامر على أساس أنها مطلقة. لكن هذه النصوص المطلقة يجب تقييدها بهذه القاعدة الشرعية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
في وضع القواعد الأصولية كلها أستاذ كأنه المذهبين يختلفان، منهم من يقول من الفروع نستنبط الأصول، ومنهم من يقول نضع الأصول بناء على
هو بلا شك انه الاصل ان الاصل يجب ان يبنى على النص مثل هذه المسألة تماما. لكن احيانا لا يوجد النص ولا خلاف حين ذاك بانه يمكن تقعيد قاعدة بناء على استقراء فروع، لكن اذا دار الامر عند الخلاف في مسألة ما في قاعدة ما بين أن نأخذ بقول من بنى قاعدته على نص وبين من بنى قاعدته على اجتهاد واستنباط، لا شك أن الذي بنى قاعدته على النص هو أرجح وأقوى من الآخر الذي بنى قاعدته على الاستنباط. فالآن نعود إلى قول ابن حزم بأن الذي ذبح ولم يذكر اسم الله عليه، الأصل أنه يجب أن يذكر اسم الله عليه، فلماذا قال إذا نسي فلا تذكر ذبيحته؟ ما هو الدليل؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص بالنسبة لابن حزم الذي تبنى أنه قاعدة لا مؤاخذة على النسيان، فهل جاء بالدليل؟ دليل خاص، هذا دليل عام: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا ما يكفي لإثبات أن الناس للتسمية لا تؤكل ذبيحته، فهو يكون قد تناقض في تطبيق القاعدة التي هو تبناها. فهل جاء بالنص؟ فأظن
قوله تعالى اذكر اسم الله
لا
أكثر، يعني هذا اللي جاب
هو كما هذا أيضا
قال
هذا عام على ابن حزم هذه النصوص العامة يستشهد بها
لا يعني يخالف هو أحيانا مثلا معروف هو أنه لا يقول بالقياس، فتجده أحيانا
يقول أصعب من القياس بالاستقراء تبع المنطقي يقول بما أنه مع أنه هذا أخطر من القياس.
فهذا يعني ما عندي بالنسبة لهذا السؤال. تفضل. لا تفضل.
في حديث يقول أو بمعنى أرضه حديث ما لا تفعل الله فما تفعل إذا الله فخذه وإن لم يعترف على المؤمنين أو طريقا، وهذا يوافق ما يدعي بعض الشيعة لأنهم يقولون إننا لا نأخذ الحديث إلا إذا وافق آيات القرآن
الكريم،
وهذا ما يعطل كثير من الأحاديث وكثير من الأحاديث الرسول التي كانت تشريعات مستقلة كما هو معقول. وكيف ما تستطيع الرد عليه؟
تبحث الحديث اللي استعملوا في الصوبيا بالذهن
مشكلة ما سابقا
هذا حديث موضوع
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل.
تفضل.
مستقرين.
ما
اشتغلت. فأنا قلت إنه أنت يصعب عليك، وأنا إذا دخلت عليك ما تكون. فعاطفتك وحبك للإنسان العاجز العاطفة هي تتبعك بالقيام. سألتك تصور ان الرسول عليه السلام دخل عليك فماذا تفعل؟ انا ما حبيت انك بتقوم له من باب اولى، لكن حبيت ارمي عصفورين بحجر واحد. ستقول ولو بلسان حالك لا بلسان قالك.
تفضل سليم.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
كيف صحتك؟
الحمد لله. الحمد لله. لا ما حطيت الإفل بس ما
نعم. فأنا جواب على السؤال، قد تقول أنت من حبك للرسول عليه السلام مو بس بتنط بتقول مثل ما قال ذاك الرجل الآخر، بقول له على رأسي مو على رجلي، رسول الله دخل علي بقوم بوقف على رأسي لو كان ممكن مو على رجلي. لكن هذا الجواب لغة العواطف مش لغة العقل المفروض بالشرع معنا. ونحن بصفتنا مسلمين متبعين للكتاب الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لازم يكون جوابنا اتباع، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فهذه الآية نص قاطع أن الدليل على حب المسلم لله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حب الرسول هو حب لله تبارك وتعالى. فحبك للرسول ما بيكون صادق إلا إنما تتبعه. فإذا فصلت الدليل هذا عن حياتك هتنقلب مفاهيمك، هتقول مثل ما قال ذاك المجنون إنه لو بيطلع بإيدي بقوم له إيش على رأسي. يا مسلم أنت بتقرأ قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، لازم يكون جوابك بدل ما تقول هيك والله بفعل ما يأمرني به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال لي وقف على رجليك بوقف له على رجلي، لو قال لي وقف على أربعة بوقف على أربعة، لو قال لي قف على رأسك وبيطلع بيدي بقف على رأسي. هذا هو جواب المؤمن اللي لا يتقيد بالعاطفة الجياشة. انظر مثلا الحديث المعروف الصحيح طبعا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه جاء الى الشام من المدينة الى الشام ثم رجع، فاول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد السجود له، قال له ما يا معاذ ايش هذا؟ قال يا رسول الله اني اتيت الشام فرايت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم فرايتك انت احق بالسجود منهم. هذا كلام عاطفي صحيح، لكن انظر الشرع شو قال له. قال له يا معاذ لو كنت امرا احدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. في هذا الحديث قال أو في غيره ولكن لا يصح السجود إلا لله. إذا معاذ هوى ساجدا حبا في الرسول أي ما في إشكال، لكن هل رضي ذلك منه الرسول عليه السلام؟ لا. بهذا الميزان يجب أن نعالج أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا. بعد التوطئة نعود إلى أصل المسألة قلت لك تصور أن الرسول عليه السلام دخل عليك، ماذا تفعل؟ ستقول لهم بأولى، لكن ماذا تفعل إذا علمت أنه كره ذلك منك؟ أتستجيب لهواك وعاطفتك فتظل تقوم مع علمك بأنه يكره هذا القيام منك له؟
لا.
طيب، إذا نحن في قصنا العلم بالسنة إذا، ولذلك كانت السنة هي الملاجم يعني الفرامات لانطلاق الإنسان انطلاق أعمى في كل أعماله في هذه الحياة الدنيا. السنة هي الضابطة. فإذا سمعت قول أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الذي خدم الرسول 10 سنين، قال ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. شو بقى في كلامه؟ أنا دخلت عليك، شو أنا إذا كان هلا هون صار في عنا موقفين، موقف شرعي موقف عاطفي. الموقف الشرعي أنا ولا أكبر مني دخل عليك اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموقف الشرعي ما بتقوم، الموقف العاطفي بتقوم على رجليك وعلى رأسك وإلى آخره. لكن المسلم بقى حيتبع عاطفته مع مخالفة الشرع؟ هل تتصور أن معاذ بن جبل من بعد النصيحة اللي وجهها الرسول إليه يخطر في باله أن يسجد للرسول؟ كذلك ينبغي المسلم إذا سمع أن الرسول عليه السلام يكره القيام له وهو أفضل البشر، فهل لا يكره القيام منك لي ومني لك؟ باب أولى. لذلك أن اعتاد هذه الحياة التي منها التفاهم والود الذي وقر في القلب، مش النفاق الاجتماعي. يمكن أقوم وتقوم الإنسان تتمنى موته مش حياته. لذلك خلي حياتنا حياة سلفية أيضا، أدخل أخرج، ما بدنا نعمل مثل ما قال ذاك الرجل العاقل في عنا الله يرحمه توفي اسمه حمدي العبيد، له كتاب صغير الأحاديث الصحيحة طبعا المكتبة العربية الهاشمية، حمدي حمدي من سنين.
نعم.
الشاهد
في أخوه لك
يا أخوه موجود أحمد هذا حكى لي مرة، أنا بزوره من كنت كل
أسباب إذا بشرف ولا بره ربما أصلي ونحطه
تفضي عالم على ما تحب. يلا
تفضل.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
ذكر لي مرة حمدي عبيد يا ابو حمدي، شفنا الوقت انتباه انت ما هذا تعطينا اشارة.
الله يبارك
سيدي. على كل حال ناحية الشرعية لازم نوصل الى الشام قبل غروب الشمس، لانه ليلة ما بيجوز ندخل البلد ونترك الاهل ليلا، نهى الرسول عليه السلام عن ذلك. فنحاول بين الجمع بين مصلحتين، مصلحة الاجتماع معكم ومصلحة تفكير الذهاب إلى البلد قبل غروب الشمس. ذكرني مرة حمدي أبيت رحمه الله أنه حضر حفلا كبيرا من الحفلات الرسمية فيها كنبايات كراسي وطبقية، كراسي ضخمة في الصفوف المتقدمة إلى آخره. قال فنحن أجلسونا في الصفوف الأول
قال لبثنا قليلا فسرى خبر في القاعة بأنه الآن يدخل الباشا الفلاني. قال فعلا دخل الباشا الفلاني فقمنا حتى جلس في صدر المجلس. قال السماء من كنا شرد شعر ثاني البيت الفلاني ما تمت الإشاعة إلا كان دخل البيت الفلاني أمنا هيك لجلس جلسنا والله صبلة فوصيلة بتمعبله. قال ما شفت حالي غير أي ما أي ما عايز ما شفت حالي في رصاص
رياضة واحد يأخذ
بعدين تذكرتك وقلت لي يعني قال ما لا غير تاخذ بمذهب فلان شارت اشاعات تميت ايش بيرضي هي شغله ما بتنتهي شو جايين اهل نقعد ونقوم ونقعد قال بعض في محلي ومشينا وبقينا. الشاهد هذا كله تصنع وتكلف كما هو مجسد واضح ظاهر اي نعم. وما احسن ما ورد في ترجمة أحد كبار علماء الحديث وبيعرف رأي مبطى بأنه بيكره القيام أشد الكراهة.
أيوة.
فراح ما سبب له بيتين شعر. قال لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيامة. أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. ابن بطة عالم لكن ما هو شاعر لكن معه صديق الشاعر يعرف أفكاره وأراءه تماماً. فقال له أجبه عني. فقال له أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما فاعفني الآن من قيامك هذا أولا فسأجزيك بالقيام القيامة وأنا كاره لذلك جدا إن فيه تملقا وأثاما لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام لا تكلف أخاك نعم فيه لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل فيه الحرام وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام كلنا نعم اكتفينا هكذا أصبح في خطأ يعني نحن ما نحسن الشعر طبعا وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا أن نتعب الأجسام كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. هذا هو أدب الإسلام. ولذلك إذا كنا ما نستطيع أن ننشر هذا الأدب بين عامة الناس فعلى الأقل بين خاصة الناس الأحباب والإخوان بعضهم البعض على الأقل يعني
هلا بين الإخوان مشهورة الوطن نعم لما بيدخل واحد نعم ما بنقوم معروف لكن المشكلة المجتمع الخاطئ
عفوا مو بس المجتمع يا أستاذ المشكلة كمان العواطف لأنه أنا دخلت عليه ودقت أملي أنا أخ من إخوانكم ليش هذا تأملي
صاحب البيت قال ما له حق القيام
صاحب البيت بيقوم بالاستقبال مو بيقوم على طريقة الأوتوماتيكية هنا صاحب البيت
اللي هو بيوم
هذه في ترجمته بس ما أدري على الضبط في أي كتاب إلا أنه هناك رسالة بالرسائل
مجموعة رسائل مطبوعة
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم السلام كيف حالك؟ شو متلفه كثير مبين بردان؟ سادسا وقوع الطلاق البدعي في سالتك من مده
تفضل
أولا تستلم على الشيخ يعني. وعليكم السلام الله بركاته. أهلا مرحبا. بدون تقبيل؟ لا لأن التقبيل ما ورد.
طيب
تفضل تفضل يا ولد.
مرحبا
يا مرحبا. أيوة بعدين نكمل الحديث مع الأستاذ.
مرحبا يا
كيف حالك؟ الحمد لله إن شاء الله بخير. فهناك مجموعة رسائل اسمها من كنوز السنة. لا مش أنا، هذيك مجموعة الرسائل ما فيها من كنوز السنة، هي عنوانها من فوق من كنوز السنة طباعة أنصار السنة المحمدية في القاهرة بهالعنوان. هذه فهذه تجمع عدة رسائل، منها رسالة كتاب الحيل لابن بطة هذا، فهو ترجم لابن بطة وجاب القصة اللي رويت لكم اياها.
يستشهدون على قضية إزاز القيام ذكرنا لسماع الجنان الكتاب بيتين يقولوا أنه طلق حسان.
أي نعم.
فأنا دورت في جواز حسان كل ما هو ذكر السبيل.
أي نعم.
فما أدري تعطفت
لا ما لهم أصل عليهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في كتب العلماء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في كتب العلماء ما وجدنا القصة كان في كتب اللي نزلة المجالس وامثالها ثم تروي ما هب ودب.
حتى كتب الحديث يعني في اسناد
ما في اي شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اذا ما وجد بريد بدك تسمح لنا بالمسجل بالتسجيل، اذا ما نوجد مكان نوضع اثنين. ده هو ماشي.
مرحبا يا شباب.
مرحبا.
امرأة حامل الشهر الثالث وقعت ونزل عليها بعض دماء يعني، ولا ندري هل هو دم سقط او كان تقطع الصلاة او تواصل صلاة.
وضعت؟
لا
وضعت بس حامل في الشهر الثالث.
حامل في الشهر الثالث وقعت صار نزل عليها دم
على استحاضة اذا استمر بها
ما اسقط يعني ما تقطع الصلاة.
لا ما تقطع الصلاة
ولا يستمر.
ألو نعم
في حديثين.
نعم
الحديث الأول في الصالح راح ثلاثة الشعية
صوتك أربع صوتة.
في حديث الأول يذهب الصالح فالصالح يبقى حفالك كحفالك الشعير.
نعم.
ماذا صحة هذا الحديث؟
هذا حديث صحيح.
صحيح.
نعم.
الثاني لا أحفر يعني لحظة لكن لعله كيف بكم إذا فسق شبابكم وطرعكم؟
هذا ضعيف.
ضعيف.
أي نعم. أستاذ مشان طلاق البدعي في عندنا طلاق الحائض. نعم. طلاق الطهر اللي جامعة فيه وطلاق بدون شهود
عشان نختصر الوقت لانه مشان الاشياء غيرنا. الطلاق الحائض اجبني انه يقع من نظري. وقضاء الطلاق الشهود بدون شهود يقع. بالنسبه لطلاق الطهر اللي جامعه فيه يقع.
بدون شهود ما نعتبره يقع.
لا يقع. وطلاق ال طهر الجامعه
هذا ملحق بالحيض
يقع.
يعني يقع لكنه آسف.
طيب ليش اللي صرف؟
لأنه هنيك في عندنا دليل وهو بالنسبة لطلاق الحائض يعني دليل أن عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض اعتبر الرسول عليه السلام طلاقه نافذا وواقعا، ولولا ذلك لاعتبرنا طلاق الحائض غير نافذ. فمجيء النص الصحيح الصريح في إيقاع الرسول عليه السلام طلاق الحائض نفذناه، وليس كذلك بالنسبة للطلاق بدون شهود، فقد ثبت أن من السنة الإشهاد في الطلاق، وليس هناك ما يدل على صحة الطلاق بدون شهود، فلذلك فرقنا بين الطلاقين.
الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يرها شيئا بعد الخلاف في هذه الزيادة عند المحدثين، هذا مجزل. لكن اللي أحكي أكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم
قبل ما أجيب الشيء الثاني، هذا الأمر الأول الذي اعتبرته أولا.
نعم.
يعني أنت ما اعتدت به حتى المشي ما نرد عليه.
لا ما في، لأنه بعرف أنه في خلاف بين المحدثين في صحة الزيادة. يمكن الشوكاني.
إذا لماذا اعتبرته أولا؟ فهي لا شيء.
لا شيء.
لا شيء. إذا الآن بتقول أولا.
أولا طيب. إذا لم يبقى لكن شيء واحد.
قولوا إنه في خلاف، يعني هو لا يعتد به، هي قاعدة.
نعم.
يعني إنه في خلاف بين
المفاهيم. ثانية بس أفصل سؤالك سألوا بعدين.
نعم. الأخير إنه يحتج علينا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: مر فليراجعها ثم ليمسك. فإذا إلى آخره إلى قال ثم ليطلق. فليش قال ثم ليطلق ما دام الطلاق الأول وقع؟ هذا الشيء اللي ما حسنت يعني ادفعه لما احتج عليه.
هذا كله يا أستاذ ممكن الالتفات إليه والبحث شو السر في قوله مرة ثانية ثم طلقها. فيما إذا لم يثبت لدينا بالنص الصحيح الصريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتد بتطليق ابن عمر لزوجته في الحيض، أما وقد سئل نفس المطلق هل احتسبها الرسول عليه السلام أو حسبت عليك، فأجاب بالإجابة. فإذا بعد التصريح بهذا ما في حاجة نقول ليش قال الرسول ثم راجع أمسكها ثم طلقها مرة ثانية.
يعني التلميح
بعد من الممكن لعله الرجل كان يريد يطلقها طلاق شرعي ثلاثا فقال له ثم طلقها، يعني الطلقة الثانية، فهذا سهل. لكن ما في حاجة الإنسان يفكر في هذا بعد وجود النص الصريح بأن المطلق وهو ابن عمر نفسه سئل من بعض التابعين حسبت عليك؟ قال نعم حسبت علي تطليقه.
الأولى شقيق الأولى والأولى
لا الأولى ما في هنا غير طلقة واحدة. يعني
في حديث عن خالد بن أبي الصلت أحد الرواة الأسناد وعن عائشة رضي الله عنها في الخلاف المعروف عن خالد بن أبي الصلت، فالذهبي عم بيقول منكر الحديث، وشاكر عم بيقول بتحقيقه على ابن حزم بيقول انه الحديث صحيح ومن على شرط المسلم كما قال حاكي. عرفتوا يمكن نظن الحديث
لا لسه ما ذكر
عن عائشه رضي الله عنها ان اناسا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ان اناسا يكرهون استدبار
القبل ببول أول، فأمر بمقعدتي
فحولت إلى القبلة،
حولت إلى القبلة ما شاء الله. أنا استغربت جدا، يعني تصحيح شاكر له، فهذا أريد
الصلاة والصلاة.
أريد الرجل خالد وبريد الحديث.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
كيف حالك؟
الحمد لله،
ان شاء الله
من الله.
اهلا وسهلا. عنا بالشام بيقولوا عزيز بدون قيام. ما عندكم كمان هيك؟
يا انا درس عن قيام ما بقى ابدا، مين ما اجي؟ هذا مين ما اجي؟
ما
بعرف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العبرة بما في القلوب.
عم نعتذر لك يعني.
العبرة بما في القلوب.
عم نعتذر لك. لما قلت له شيخي كيف إذا دخل أنا، إذا دخلت أنت ما بدي قبلة، قال لي إذا دخل رسول الله ما بدك قبلة لأنه هو أمره. سكت.
وروينا له شعر لأحد العلماء. شعر فيه بعض الطول، لكن الشاهد الآن قوله: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. الحديث لا شك في ضعفه وفي نكارته، أما الضعف فهو من جهة الإسناد، لكني الآن ذهني لا يستحضر شيئا مطلقا حول خالد هذا، لكني أقول فيه قولا مجملا: إذا كان الحافظ الذهبي يجهله وأحمد شاكر يوثقه،
قال منكر الحديث.
لم ما جاب شيء عن خالد الذهبي، قال عن خالد عن عراك عن عائشة.
لا.
هذا حديث منكر.
طيب
ابن حزم قال مجهول.
راجعت الميزان ولا ما راجعت؟
الميزان
شو بس ما بيقول؟
ما بيقول.
شو بيقول؟
بيقول عن خالد بن الصلت عن عراك عن عراك عن عائشة رضي الله عنه حديث، يورد الحديث بترجمته وبيقول هذا منكر.
طيب
بس لا يكتفي.
مجهول
معناها؟ اي معناها مجهول. ما ذكر أكثر من هذا؟
ما ذكر، لا وثق ولا
يعني خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة وذكر الحديث،
ذكر الحديث وقال هذا،
هذا معناه أنه مجهول.
ماذا غير الحديث أيضا؟
لا. هذا معناه أخي أنه الذهبي يحكم عليه بالجهالة، ولذلك قلت أنه حكم الذهبي عليه بالجهالة يقابله توثيق أحمد شاكر له. أحمد شاكر نعرف منه
هو يحتج بتوثيق ابن حبان،
هذا الذي أردت أن أقوله. أحمد شاكر نعرف منه التساهل في التوثيق، ومن تساهله في التوثيق أنه يعتد بتوثيق ابن حبان، وتوثيق ابن حبان غير معتد به عند علماء هذا الشان، ذلك لأنه يوثق المجهولين، وهذا نحن نعرفه من كتابه الثقات معرفة جيدة، لأنه يقول أحيانا في الراوي فلان ابن فلان لا أعرفه. شلون ما بتعرفه وردته في كتاب الثقات؟ فبيجي أحمد شاكر فيقال له نقلا عن الثقات أن هذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات، فبيقول إذن هو ثقة لأنه ابن حبان ذكره في كتاب الثقات. وقد يكون هو من هؤلاء الذين قال فيه ابن حبان لا أعرفه،
ولا مع ذلك أبوه.
مع ذلك إيش قال؟ ذكره في الثقات. وأغرب من هذا تارة يقول فلان ابن فلان لا أعرفه ولا أعرف من أبوه، كيف هذا صار؟ إلى آخره. فتساهل من حبان في التوفيق أمر معروف، فإذا تعارض توثيق ابن حبان ومن اعتمد عليه بتجهيل الذهبي فتجهيله بلا شك هو العمدة.
بالنسبة لل
هذا ما يتعلق بالسند، أما ما يتعلق بمتن الحديث فالنكارة فيه واضحة، لأن متن الحديث يمكن بعض الأخوان اللي حضروا أخيرا ما سمعوا السؤال، أن هناك حديث يقول أن الرسول عليه السلام بلغه أن ناسا من أصحابه يتورعون عن استدبار القبلة أو استقبالها، النص استقبال ولا استدبار؟
استقبال،
استقبال القبلة بالبول أو بالغائط، فلما بلغه ذلك عليه السلام أمر بتحويل مقعدته التي يقض عليها لقضاء الحاجة إلى القبلة، كأن القضية إيش مجاكرة ومعاكسة، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. هو نهاهم عن هذا، فلما بلغه يقول الحديث الضعيف، هذا حديث في الصحيحين، قوله عليه السلام: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، هذا حديث في البخاري مسلم من صحاح الأحاديث، رواياه عن أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب الأنصاري جاء إلى الشام فوجد الكنف هناك موجهة إلى القبلة، فقال: فنحن نقضي الحاجة فيها ونستغفر الله. ومعنى ذلك أن هذا الراوي فهم الحديث على إطلاقه، وأنه لا فرق كما يقول مذهب الشافعي أنه المنهي عنه إذا كان في الصحراء، أما في البنيان فلا بأس به، لا، هذا التفصيل لا دليل عليه. ومن الأدلة على ذلك أن راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري وهو أدرى بمرويه من غيره فهم الحديث على عمومه، فكان يقول أن هذه البيوت في الشام مع أن المسلمين ليسوا هم الذين بنوها وهو مضطر لقضاء الحاجة فيها فيفعل ويستغفر الله لما دام في البنيان، والمدعى أنه في البنيان لا بأس به، فلماذا الاستغفار؟ بل الاستغفار معناه أن حرمة الكعبة يجب أن تكون في البنيان وخارج البنيان، وهذا القول الراجح وهو مذهب الحنفية. ومن الدليل على ذلك أمران اثنان، أحدهما نقلي والآخر نظري. أما النقلي فقد قال عليه الصلاة والسلام: من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه. وهذه ناحية بحب أن أنبه إخواننا إليها، وهو أن كثيرا من الناس لا يذكرون الله، لا إله إلا الله، لا يذكرون الله حتى عند البصاق. الله قال: الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا، مش الذين يذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. تكلم علماء التفسير في هذه الآية: اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا ترى قديش العدد هل لازم يذكر الإنسان في اليوم والليلة حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا أو الذاكرات؟ خلافات ليس فيها نص، لكني أنا أقول أول ما يشمل هذا النص القرآني إنما هو الرجل الذي يتتبع تطبيق الشرع في كل أمر صغير وكبير، من ذلك ما أنا في صدده الآن،
اجتك البصخة بدك تبصق في هذيك اللحظة بدك تذكر شرع الله بذلك وتقول ان الشرع نهاني ان ابصق تجاه القبلة وقبلتي هنا اذا ما ابصق هذه الجهة الشرع نهاني ابصق عن يميني اذا ما ابصق عن يميني اذا ابصق عن يساري تحت قدمي هذا ذاكر لله عز وجل لكن هل تعلمون مثل هذا الذاكر اقل من القليل جدا تعرف الذكر الرقص ونطوطة والآخره اما هذا الذكر فكبار اهل العلم هم عنه غافلون فماذا نقول عن الناس اجمعين الشاهد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه ترى هذا النص خاص بالبنيان أو بخارج البنيان ولا مطلقا مطلق كما ترون كذلك الحديث السابق لا تستقبل القبلة ببول أو غائط كمان نص عام ما قال بنيان غير بنيان فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم أن يتوجه بالبصق تجاه القبلة أفلا ينهاه من بول أن يتوجه إلى القبلة ببول أو غائط وكلاهما أقذر وأقبح من البصاق لا شك هذا أولى هذا ما أشرت لي بقولي من ناحية النقل أما من ناحية النظر فالمسلم مأمور باحترام الكعبة القبلة التي نتوجه إليها في صلاتنا وفي دعائنا ولا شك أن المسلم حينما يصلي في البنيان مأمور باستقبال القبلة ولا شك أيضا أن هذا البنيان لا يحول بينه وبين استقبال القبلة أي حينما توجه في صلاته إلى الكعبة فهو معظم ومحافظ لحرمة الكعبة ولو كان بينه هذا البنيان الطويل العريض فالعكس بالعكس إذا كنت أنت احترمت الكعبة في استقبالها في الصلاة ولو بينك وبينها هذه الجدر كذلك يجب أن تحترم الكعبة بأن لا تتوجه ببولك أو غائطك أو بصاقك إلى القبلة بحجة والله أنا في البنيان لأن هذا البنيان ما حال بينك وبين احترام الكعبة هذا الشيء النظري لذلك إذا عرفنا هذه الحقيقة كيف يعقل بعد ذلك أن يكون هذا الحديث صحيح وهو أن الرسول عليه السلام بلغه أن ناسا يتورعون وأن ويستنكفون أن يستقبلوا القبلة ببول أو غائط فبيجي الرسول عليه السلام نكاية فيهم بيقول أهله وجه المقعد اللي بيقعد عليه استقبال القبلة إلى القبلة مش معقول هذا وهو الذي أمرنا بهذه الآداب التي ذكرناها فالحديث منكر سندا ومتنا
بالمناسبة باب ذكر الميزان الرجال اللي ما وثقون وين من نوجدهم طبعا بالميزان ما بيورد يمكن غير الضعفاء على ما لاحظ
لا مو شرط
لأنه كاتب بمقدمته وكل ما قيل عنه أنه ثقة ضبط لا أريده على ما أذكر
لا أنت ما أحط علما بالمقدمة هو قد يورد في الميزان رجالا تكلم فيهم ولكن بغير حق في رأيه يعني الشاهد أينه يعني هو تعمد تحويله مش عن القبلة إلى القبلة أينه إيه منكر هذا بلا شك
بصاق قلت نحن اليمين في الصلاة وخارج الصلاة منكر
طبعا الدفل يمينا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة زي ما عرف هذا احترام الجهة اليمين أيضا
من في حديث ان احد لا يأمي البصق
بنار
وفي جهة
عزل
عزل
نعم
جهة خدمة
نعم
حديث صحيح لا يصلي لكم
نعم
بالنسبة للميزان شو بيورد فيه عادة بخطب الكتب الستة يعني
يورد فيه كل من تكل ما فيه بحق أو بباطل ممن أخرج له العلم الستة وغيرهم.
طيب بيغني المغني عنه ولا لا يغني أحد عن الآخر؟
المغني ملخص
نفس الرجال،
هي نفس الرجال. أحيانا نادرا جدا بيجيب في المغني من لم يتعرض له بذكر الميزان. فإذا لم تجد تفصيلا في بعض الرجال هناك أو لم تجد رجلا مترجما في الميزان أو في المغني فعليك بكتاب لسان الميزان الحافظ بن حجر العسقلاني.
كمان بالمناسبة مشان ننهي بحث الحديث الشرط البخاري ومسلم اللي بيوردون الحاكم هو مفهوم انه رواهن البخاري ومسلم عشان بيقول على شرطهما ما رواهن يعني بقصد الرجال نفس الرجال
بتقول روى لهم
روى لهم طيب شوف انا كمان بيحددوا بالنسبة للسماع على البخاري هي شو صحيحة ولا لا شرط السماع سماع من الراوي
نعم
فبيقصد فيها الحاكم نفسه ولا لا
هل فهمت منك كأنك تسأل فتقول إذا قال الحاكم هذا إسناد على شرط البخاري ومن شرط البخاري ثبوت السماع بين كل من الراوي والمروي عنه فهل يلاحظ هذا الحاكم حينما يقول على شرط البخاري هذا سؤاله الجواب لا يلاحظه وهذا ليس من أخطائه التي لا تعرف
بيقول السيوطي يمكن بيعلل بالنسبة للحاكم إن هو يجدد وكان عم بيجدد ومات فصحيح التعليل لأنه قال وجد النسخة
هكذا يقول حافظ بن حجر أيضا يعني مسودة كانت وما أسيح له بأن يعيد نظر فيها كلها والله أعلم حديث باطل
نقول عنه ضعيف محمد
علي هذا حديث باطل لأنه من حيث الإسناد فأوها إسناد ومن حيث المتن فهو أطفل متن على وجه الأرض لأنه أولا يخالف النقل الصحيح وهو قوله عليه السلام أول ما خلق الله القلم مش نور النبي عليه الصلاة والسلام وثانيا هذا الحديث له تتمة هذه التتمة اعتقادها مخرج لمعتقدها الإسلام لأنه لما خلق النور المحمدي في زعمهم خلقه بأن قبض قبضة من نوره فقال لها كوني محمدا فكان وبذلك صار جزءا من الله كما يقول النصارى في نبيهم لا ليس في الحاكم أهلا
تعرف إنما أداة حفظ الحوائين فإذا قلت في سبيل الله بأوسع معانيه قال في حفظ
عطلت من سبيل الله بالمعنى العام عطلت النص عطلت أداة الحصر
الحصر إذا شعور مساكين هو ابتدى فيه بس انتبه منها أما بالأخير وفي سبيله وفي سبيله
بيظهر انه واحد منها عم يستعجل شوي.
نعم
بيظهر انه واحد منها عم يستعجل شوي. اذا كنت عم تفسر في سبيل الله بمعنى العام الواسع، فلو ان رجلا اخرج قرشا وتصدق به على فقير، هذا في سبيل الله ولا لا؟
في سبيل الله.
طيب ليش ذكر الفقراء؟
ما في حاجة حتى كان من بعد التاريخ كان لأنه الرسول عدها الصدقاء على ثمانية مراحل.
عفوا أنت جاوبتني عن سؤالي؟
ما جاوبتك.
أرجوك أنك جاوب.
قال من نعرف الصدقاء للفقراء والمساكين هاي بابين وفي سبيل الله هاي أبواب.
أخي هلا لو كانت الآية، لو كانت الآية إنما الصدقات في سبيل الله،
إنما الصدقات
في سبيل الله،
يعني هي معاها بوجه دفع.
طول 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 طول
بالك،
طول بالك،
ثمانية مراحل وهي أحد الثمانية.
طول بالك، لو قال إنما الصدقات في سبيل الله ما فصل، من فسره بالنص العام كما تقول أنت. فواحد بيحط زكاته لفقير، آخر لمسكين، آخر في مستشفى، آخر في مدرسة، آخر في مسجد، في جسور، في إلى آخره، هو كل هذا في سبيل الله؟ طيب فإذا كان هذا هو المقصود كما تفهم أنت وغيرك اليوم في الزمن الأخير هو النص العام، شو معنى تفسير رب العالمين إنما بأداة الحصر؟ إنما الصدقات بعد ثمانية أصناف. ليش هذا التفصيل؟ أليس هذا لغوا يترفع عنه كلام الله تبارك وتعالى المعجز؟ أليس هذا لغوا؟ إذا كان في سبيل الله مش من أنواع بدخل فيه 80 أو 800 أو 8000 نوع بدخل تحت في سبيل الله، فشو معنى حصر رب العالمين الأنواع في ثمانية فقط بعدين يقول في سبيل الله؟ يعني كل ما كان في سبيل الله، هذا اسمه تعطيل للنص القرآني، لا يجوز.
شو دليل عن الجهاد في سبيل الله؟
شو الدليل؟ شو الدليل؟ والله هذا سؤال محرج شوي.
لا مو
راح أقول لك، طول بالك. أليس هناك إجماع بين المسلمين على أنه الصدقات تصرف إلى هذه الأنواع الثمانية؟
نعم.
على المعنى الخاص الفقراء والمساكين وإلى آخره وفي سبيل الله يعني في الجهاد، أليس هذا مجمع بين المسلمين؟
ربما.
ليش ربما؟ تشكيك
في
هذا ليه؟ عفوا لا لا هيك لا لا أرجوك هيك بدروع الفائدة، تسألني سؤال وأنا في صدد الجواب عليه تقطع صلة البحث وتنتقل لبحث ثاني، صرنا الفائدة لأنك أنت قلت ربما. ليش في مسلم يقول لا يجوز صرف مال الزكاة في الجهاد في سبيل الله؟ أرجوك أرجوك
عم يقول من جلد معنى،
أرجوك يا أستاذ
مسلم يقول من جلد معنى،
لا هيك ما بصير فايدة أبدا. أنا مثلا أنت عم تقول ربما، عم تشكك في أمر ما بيجوز شك فيه، وعم أسألك على سبيل التوضيح.
لا مفتوح مو
لأنه مفتوح عم نحكي. هل هناك من يقول أن صرف زكاة المال في الجهاد في سبيل الله ليس مقبولا وليس مصرفا؟ شوف ما قبول الله، نحن نحكي عما عند الله، عم نحكي عما شرع الله، عما شرع الله لنا. هل أحد يقول أنه إنسان أعطى زكاة ماله للجهاد في سبيل الله أنه هذا ليس مصرف للزكاة؟ في أحد يقول من المسلمين بهذا؟
لا أظن أعرف
كيف؟
لا أعرف
ما في حدا
يعني. ما في أحد. فأنا أرجو تاري مرة ما تقول ربما تحط تشكيكات في موضوع. اسمحني اسمحني خلينا نكمل يا أستاذ، خلينا نكمل الموضوع. الآن اتفقنا أنه ما في خلاف. طيب هذا هو الحجة، أنت بتقول لي شو الحجة أنه في سبيل الله هو الجهاد؟ قل لك إجماع المسلمين والمفسرين والعلماء الفقهاء جميعا في سبيل الله الجهاد، لأن هذا النص، هذا النص الذي يتبادر أول ما يسمع الإنسان في سبيل الله. أرجوك أنا هيك ما بقدر أتفاهم مع إنسان. أنت عم تتهيأ ترد علي ولسه ما انتهيت ولا فهمت شو بدي أحكي. هذا يا أستاذ ما بتصير العلم هكذا. شلون؟ بس ما بدك تفهم علي لترد علي. أنا لسه نص ما نصف كلامي هو بتهيأ بياخذ نفس طويل وعميق بيتهيأ يرد علي. طول بالك يا أستاذ الله يرضى عليك. لأنه نحن بدنا نضع مبادئ متفقين عليها مشان نوصل لهدف. نحن مختلفين نتفق عليه. فإذا كان ما في خلاف أنه في سبيل الله هو الجهاد، ما في حاجبات اللي أنت شو الدليل على أنه في سبيل الله الجهاد؟ الدليل هو إجماع كل العلماء والمفسرين ومحدثين وفقهاء وعلماء وجهلاء وإلى آخره على أنه في سبيل الله هو الجهاد، لكن اختلفوا فيما عدا ذلك.
الحديث السابق ما يدل على انه ربطه في جهاد في سبيل الله. اما الحديث السابق
لا، بس هو اورد الاستاذ النعسان انه ايه هو كمان لحق الحج، فقلنا ايه الرسول لحق الحج بالجهاد، نحن من
شايف عند الحد هو الحج النص يعني الرسول هو اللي
يقصد هو ربط البعيه في سبيل الله.
لا
يعني ربط البعيد في سبيل الله ماذا فهم؟
بالقتال.
فهذا
تم هذا دليل ان هذا الناظر جعله في سبيل الله،
يعني في سبيل الله،
في سبيل الله،
في سبيل الله.
هذا نص على التسمية في سبيل الله،
هذا صحيح.
ويجاهدون
أن لا سيدي، هو في نصوص كثيرة جدا على ما يستعبر الرجال، لكن كون العلماء اتفقوا كلهم على أنه في سبيل الله المقصود الجهاد، هذا ما في خلاف فيه ولا حدا بيناقش فيه. فنحن راح يصير معنا يعني على طرفي نقيض، الشيء اللي ما في شك فيه من شكك فيه في سبيل الله هو الجهاد، ما في شك فيه إطلاقا. بتفضل الأستاذ بيقول ربما، شو ربما؟ والشيء اللي في كل الشك وهو انه ندخل في سبيل الله المستشفيات والمدارس وبناء الجسور، يعني كل عمل خيري، هذا نجعله حقيقة واقع بدليل في سبيل الله معنى عام. لهذا يا أستاذ ناخذ في سبيل الله بمعنى العام. عطلت قول الله قبل هذا اللفظ، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإلى غيره، شو معنى الحصر هذا حينئذ؟ فأنا أرجو كيف توفق أنت في نفسك، كيف قنعت نفسك قبل غيرك انه في سبيل الله هو بمعناه العام، ثم في الوقت نفسه بتقول هذا اداة حصر، انما الصدقات للفقراء لكذا لكذا، ثم بتقول لا هذا مو حصر، هذا صار نائض منقول. فكيف انت بتحل المشكلة هذه؟
ايضا الجواب،
انا سكت الان،
ايضا الجواب
اظن
ربما
الجهاد
نعم
باب الأبواب، كان ذكر الباري تعالى جعله من بعد الثمانية، لأنه صار ما حضر الباري تعالى فيه ثمانية أبواب.
نعم.
كان يقول الجهاد
شو على كيفها؟ لغة عربية في سبيل الله الجهاد يا أستاذ، وهلا الجماعة يذكرون في نفس الحديث أبو طالب قال له أنا جعلت هذا في سبيل الله، شو معنى في سبيل الله؟
قبل الجهاد
ما قال الجهاد على طريقك انت، ما قال ابو طالب الجهاد قال في سبيل
الله، شرحه والله
وربنا عز وجل كذلك،
لكن لما فاستبدلوا فسروا ما اجمعوا على رايكم فيها انه اجمعوا فيها انه الجهاد عجب في سبيل الله وفي السبيل، شو تأويها؟ ابن السبيل شو تأويها؟
منقطع بالطريق،
هذا رأيي. كمان في أبواب غيرها؟
طيب يعني بدنا نفتح هذا الباب الجديد؟
لا والله،
خلينا الباب القديم كافينا خلينا هلا.
لا بس كان بده يورد حادثة عن عمر بن عبد العزيز انه أعطى منها
مال الزكاة لما ما بقى في من يأخذه من الجسور.
شو سيدي لما ما بقى في من ياخده هبني في مدارس وجزور، لكن البحث يا أستاذ في الأوضاع الطبيعية بارك الله فيك.
ما يقدر بكلمة قال معمر العزيز أكثر يا التفحيل والمسلمون مرضوا على الفيديا، معناها مو دخل بمعنى صحيح.
ليش التعور
يا سيدي؟
ليش التعور؟
لا خلي شوي
بالك
ايش
ليش التعور؟
منه استعمار يبنى فيها جسور.
أنت نفسك في كلامك الحجة على كلامك، أنت عم تقول لما لم يبقى من يأخذ الصدقة فصرفها في بناء الجسور، وأنا اللي بقول لك مع جماهير المسلمين أن هذا أداة نصر، ومصارف الزكاة ثمانية لا تقبل زيادة إطلاقا لأن هذا تغيير لشرع الله. أنا بقول إذا تكدست الأموال عندنا ما بقى في فقراء ولا عنا مساكين ولا عنا ولا عنا ولا آخره، شو نساوي؟
نكب
يا سيدي. مو هذا بحثنا، مو هذا بعدين درس ثاني، درس ثاني. نحن هلا انتهى وقتنا، نحن موعدنا للساعة 11، فنحن بدنا ننهي المشكلة البسيطة هذه. أنت عم تحتج بأثر عمر بن عبد العزيز، أثر عمر بن عبد العزيز حج عليك، فأرجو أن تتنبه لهذا. ما بتصبر عليه؟ فعمر بن عبد العزيز أنت بتقول لما لم يبقى مصرف من تلك المصارف المنصوص عليها في القرآن وهي ثمانية صرفها في بناء الجسور، بينما أنت بتقول لو كانت المصارف هي أهل موجودين بجوز صرف الزكاة في بناء الجسور. أنت عم تخالف عمر بن عبد العزيز.
عم قول عمر عز يشرفه، لكن هذا اللي وقف أوقف الناضح أوقف لأجل جهاد. لو سألت
ترك الله قصة عمر عبد العزيز ورجل قصة الناضح. يا سيدي أنت اللي جبت قصة عمر عبد العزيز وأنا مثبت لك أنه يحج عليك، قلت لي لا بين لي شو ما يحج عليك
لأنه فسر تفسير وما
حضر الله. إذا ليش عم ترجع لقصة الناضح؟ خليك هون.
أنا ما قصة الناضح،
رجعت ليش ترك قصة عمر بن عبد العزيز ورجعت للناضح؟
الناضح ما خطب. أنا أول تأويل صاحب العقول
عم أسألك الآن، عمر بن عبد العزيز أجاز صرف الزكاة لغير المصارف الثمانية لأنه لم يبقى مصارف ثمانية، أنت بتقول يجوز صرف الزكاة.
اسمح لي تأويل.
سبحان الله. عم نقول لك يا أستاذ، عم نقول لك نحن عمر بن عبد العزيز أجاز صرف أموال الزكاة لغير الأصناف الثمانية في نفقدها، وأنا هل بقول لك ما بيجوز إلا للثمانية؟ أنا بقول معه لما ما نكون عندنا أي صنف من أصناف الثمانية شو بنساوي الأموال؟ نصرفها يا سيدي في بناء الجسور والجسور إلى آخره. فأنت كيف استدللت بحادثة عمر على نقيض ما فعل عمر؟ أنت بتقول يجوز صرف الأموال لبناء الجسور ولو كان في فقراء ومساكين وعاملين محل.
ما في جهات في زمن عمر بن عبد العزيز توضع هذه الأموال
فقراء لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. الله يهديك. لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. هو نفسه يحتج بهذا. انت اللي شلون اهتجيت بعمر بن عبد العزيز؟
اقول بدل امر بدل فقراء، لكن اذا وجد قسم فقراء اكتفوا به واحتجنا لبناء مسجد بحاجه ضوي لبناء مسجد،
ما في غيره، ما في مساكين، ما في عاملين عليها، ما في في الرقاب، ما في مؤلف قلوبهم، ما في الى اخره.
ما وجد رقاب، ما وجد
رقاب. راح يصير معنا ذو. يا اخي يا بتتصور في مصرف من مصارف الثمانيه يا بتتصور ما في. فما دام موجود مصرف من مصارف الثمانية فهو أهل لهذه الزكاة، ما دام ما في ففعال في هذه المال وفع للناس. أعطي الأغنياء راح أقول لك أنا.
أبو حنيفة هم رجال الحجاج؟
نعم
أبو حنيفة ما قال هم رجال الحجاج؟
شو
قصة الرجال؟ شو قال؟
شو هذا؟ رجال يخالف المصرف، نص القرآن يخالف
الجهاد، مصرف الزكاة للجسور. أقول كمان في صحبة المساجد.
يا أستاذ، يا أستاذ
بعد ما في حد على مالي فينا فقط الثمانية بعد ما في حد على
مالي
بعد
ما في حد على مالي. هي إذا سمح بدها جلسة أخرى بس تكون هذا شوي
رجعنا للنتيجة
يهرواه لو يوم من الأيام مغير الجبة تبعه وملونها مخضرها سألوا عن السبب قال تغيير شكل من أجل الأكل وكذا نقدا كذا تعصيب كذا ليش التفريقات من أجل زيادة الأكل في المال الحرام. البحث هذا طويل الذيل وعفوني الآن التوسع لأنه غدا نحن على السفر إن شاء الله
بحاجة إلى بعض الأمثلة إذا ممكن إذا ممكن يعني بعض
الأمثلة على ماذا؟
عن نفس السؤال
إن شاء الله
في التقصير
أيوة
ما نعرضه لأحد الناس
في حدا ما بيعرف التقصير يا أسان
يعني إذن من السنة رد إلهم
هاي السنة من بعض بيعطينا
بس في ما في حديث آخر
لا في حديث آخر
يعني حديث ثاني إذا ممكن حتى ندمغهم يعني بهالفجوة
نعم
إذا
كان البلد الأبلية بالتقسيم فقط إذا كان ما لف ودار ما عليش لكن الناس عم يتعلم من لف والدوران أكثر من زراويش اليوم
والله
عم يحتالوا كتير فهل بيبيع بسعر واحد نسأله عم يبيع بسعر واحد تقسيط لا بالنقد فيا ترى انت لما وضعت السعر الموحد انت رفعت سعر النقد وسويته بالتقسيط فتضعف ربحك لانه في الوقت اللي كنت تربح بالمئة عشرة مثلا ببيع التقسيط وبالنقد كنت تربح بالمئة خمسة صار هلا ربحك على طول خط بالمئة عشرة فكنت من مثل ما بيقولوا تحت المطار وصرت تحت المزراب كنت تظلم نفس الشعب صرت تظلم ايش الشعب كله فيلفوا دوران يعني والله اعلم ما في الصدور. حديث ثاني في موضوع حديث ابن مسعود الذي يروي سماك بن حرب عن ابن مسعود قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. سئل سماك راوي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بعشر ونسيئة بأحد عشر هذا هو بيع التقسيط. هذا هو بيعكم اليوم هذا هو حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد.
أستاذ بالنسبة للبيع بيعتين في بيعة بيفسروا إنه بعتك على أن تبيعني كذا
هذا من جملة معانيه
يعني بعتك مثلا دراجتي على أن تبيعني كذا
نعم هذا من جملة معانيه عند بعض العلماء ولا ينفي البيع الثاني لأنه هلا
إنه هلا
في الحديث الثاني سؤال الراوي شو أنا بيع فين في بيع
واضح في
واحد
واحد وما
يحترس من الناس بسوء الظن هذه حكمة وليس بحديث يا الله
ما خلص كمات الأوراق
أعطوني شيء وليس للرجال. هنا سؤال أرجو من السائل يوضح لنا قصده لأنه مختصر جدا. رجل يصلي صلاة عمدا قبل دخول الصلاة الثانية بقليل شو معنى هذا؟
صلي صلاة الظهر قبل صلاة
العصر بدون عذر شو بتسأل عنه؟ صح صلاته بجوز تأخيره
قبل دخول
الثاني سؤال مو واضح. طيب إذا رجل أخر صلاة ما إلى قبيل الصلاة الأخرى فإذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل دخول الصلاة الثانية فقد أدرك الصلاة في وقتها. اللهم إلا صلاة الفجر وصلاة العصر، فهاتان الصلاتان لا بد من أن يدرك من كل منهما الركعة الأولى قبل خروج وقتهما حتى يكون مدركا لهما. فمن كان يصلي الفجر وكبر الله أكبر طلعت الشمس بطلت صلاته، ولكنه بعد ما رفع رأسه من السجدة الأولى طلعت الشمس يستمر في صلاته وصلاته صحيحة. كذلك مصلي العصر إذا قال الله أكبر وغربت الشمس صلاته باطلة، وإن كان هذا نادر التصور، لكن إذا صلى ركعة قبل غروب الشمس صلاة العصر. إذن الإدراك في الصلاتين هذول الصبح والعصر يكون بإدراك السجدة الأولى من الركعة الأولى، أما بقية الصلاة الخمس فيكون الإدراك بإدراك التكبير الأولى قبل دخول وقت الصلاة الأخرى. هذا من حيث الإدراك وصحة الصلاة وعدم صحتها. أما من حيث التأخير فيجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى ما قبل الصلاة الأخرى ولو بدون عذر شرعي، بس بشرط ما يفوت عليه الجماعة مثلا كان هناك جماعة، إلا صلاة العصر فلا يجوز له أن يؤخرها إلى اصفرار الشمس أي قبل الغروب بنحو ثلث ساعة نصف ساعة تقريبا، فلا يجوز أن يصلي صلاة العصر ولو أدركها بكاملها قبل أن تغرب الشمس بعشر دقائق لأنه يصليها في صلاة في وقت الكراهة، وقد سماها الرسول عليه السلام بأنها صلاة تلك صلاة المنافق.
إذا كانت الشمس بين قدمي شيطان حديث حتى إذا كانت الشمس بين قدمي شيطان فنقرأ
يعني هو يفعل هذا متعمدا لمن يوافق على طريقة من يسير على طريقة الشيطان على طريقة الرحمن
الذي
يتعمد ترك الصلاة ويؤخرها بدون عذر وبدون سبب.
إذا كان غير صلاة العصر فهذا رخصة من الشارع، ما قال الرسول عليه السلام أن جبريل قال له الصلاة بين هذين بين هذين الوقتين،
يعني من الإمام مع جماعة
فأنا في إمام إلا أن يضيع صلاة الجماعة
أقول هو فرق تعمدا
نعم نعم أقول رجل يؤخر صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس، هذا بغض النظر عن صلاة الجماعة وغيرها هذا أمر جائز، لكن الأفضل ما نبحث الآن، الأفضل أن تصلي كل الصلوات في أول وقتها إلا صلاة العشاء، الأفضل أن تصليها في آخر وقتها يعني قبل نصف الليل، لكن الأفضل ما الله فرض علينا إنما من باب الاستحباب. فواحد ترك المستحب وأخر صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس فهذا لم يعص الله عز وجل.
صلاة الجماعة في الجماعة الأولى مستحب أم واجب؟
لا واجب.
شو عرف الجماعة؟
هذا أستاذ بصرف النظر عن سلط الحب الجماعة.
أنا قلت هذا يا شيخ، قلت هذا بغض النظر عن صلاة الجماعة، يعني واحد فضل في البرية ما في جماعة
مسافر
إلى آخره فأخر صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس هل أثم؟ الجواب لا. أما واحد ضيع صلاة الجماعة هذا بحث ثاني، صلاة الجماعة هذه سواء صليت في أول وقت أو في منتصف الوقت أو في آخر الوقت كما يفعل بعض الأحناف عندنا وعندكم، فكاد الشمس تطلع وإني إيش هم يصلوا الفجر. هذه الجماعة واجبة على كل حال لأن الصلاة في وقتها، لكن أفضل الصلاة في وقتها الأول. فما نتكلم نحن الآن عن صلاة الجماعة، نتكلم عن الصلاة في وقتها. فصورة واضحة، إنسان في البرية صار صلاة الفجر فأخر صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس صلاها.
طيب في عمله وكمان يكون في عمله في البرية أو في عمله
كمان في عمله
بس في الجماعة كله في عمله.
عم نقول بشرط ما يروي عليه صلاة الجماعة يا شيخ. الجماعة واجب، عملنا عليها درس طويل وحضرتك كنت حاضر. فالآن ما نتكلم بخصوص صلاة الجماعة، إنما نتكلم في خصوص الوقت أول وآخر. هل بيقولوا الفقهاء الوقت المختار والوقت الجائز والوقت المكروه؟ فالوقت المختار أن يصلي الصلاة في أول وقتها إلا صلاة العشاء ففي آخر وقتها، والوقت الجائز هو قبل دخول وقت الصلاة في الثانية، والوقت المكروه هو صلاة العصر قبل غروب الشمس. فواحد سأل معه رخصة من الشارع من يصلي الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس، ومعه رخصة من الشارع أن يصلي الظهر إلى ما قبل صلاة العصر، ومعه رخصة من الشارع أن يصلي العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس مش غروب الشمس، وإلا إذا صلىها قبل غروب الشمس في وقت الاصفرار فهو مرتكب محرم. ومعه رخصة أن يصلي وقت المغرب إلى ما قبل إيش ذهاب الشفق الأحمر أي دخول وقت العشاء، ومعه رخصة أن يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، بل هذا هو الأفضل. فلا يجوز تأخير صلاة الليل إلى ما قبل طلوع الشمس صادق، لأن هذا لا يجوز.
جماعة كل ما له رخصة، هالرخصة مطلقة ولا مقيدة بأعذار؟
لا بدون عذر.
بدون عذر؟
إيه لا.
معناها إذا كان هيك معناها نحن ما نبغى ما نصلي جماعة إلا حتى تجي الجماعة.
بغض النظر عن جماعة لك يا
سيدي.
وين الفرق يا شيخ؟
الجواز.
لا إذا وقت يعني إذا في مسجد إمام والجماعة. أخي المقصود إذا في مسجد مثلا إمام وجماعته اتفقوا على تأخير مثلا صلاة إلى هالوقت.
أيوه.
فجائز ولا جائز؟ خلاص. أما نقول بغض النظر عن صلاة الجماعة.
لا
مفرد. أما نحكي
بغض النظر عن صلاة الجماعة.
هلا لما
يجيب جماعة بعد.
لما قال الرسول عليه السلام الصلاة بين هذين الوقتين.
أيوه.
شو بيعني؟
هذا حد
يجوز تأخير الصلاة من هنا إلى هنا. تجي بتقول له أنت وصلاة الجماعة. مثل واحد يروح منين في الصلاة والطهارة
في الجهود مفهوم يعني قبل قليل أو في خلال الدرس بأن صلاة الجماعة الأولى معناها التأخير من أين بده يجيبه جماعة أولى
كلك إذا اتفقه إمام الجماعة
بدي هالشيء هذا أنه أفهمه حتى
هاي بدها تفهيم يا أستاذ لو غيرك قالها
لا والله أنا رجال كمان طالب بسيط
أهلا أهلا أستاذ طيب هي خلاصنا منها. كيف يجب أن تحرك الأصبع في الصلاة بسرعة أم ببطء؟ أخي حرك مثل ما بدك. أنت ما في عندنا كيفية. كيف لا يقال عندنا في شيء لم يرد؟ مثل ما بدك حرك. كيف نرد على الشبهة التالية؟ إن الإسلام كان مرتبطا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما كان حيا كان الدين مطبقا في الأرض على أفضل الأوجه، ولكنه عندما انتقل إلى ربه عز وجل انتشرت القلاقل بين الصحابة ودارت المعارك مثل الجمل وغيرها، وعلى الرغم من أنها كانت هي من أفضل القرون كما ذكر في الحديث وحدث ما حدث. وكذلك نرجو الجواب على الشبهة الثانية. إيه؟ كيف نرد على الشبهة الثانية؟ شو الشبهة الأولى؟ ما فهمتها.
من شلون الصحابة اختلفوا مع أفضل القرون. وأقول كذلك نرجو الجواب على الشبهة الثانية. معنى الشبهة الأولى ما فهمتها يا السائل.
من السائل؟
السائل
بالنسبة للشبهة الأولى أنه يقول إنسان شيوعي يعني. طالما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل القرون هي القرون الأولى.
هنا.
وحتى المعارف بين الصحابة.
هنا.
كيف كانت المعارف بين الصحابة؟
بأفضل القرون.
ما هم استنجوا على أنه كان يستغفر في رسول الله من الناس لكنه ما كان فيه معارف. عندما تبقى رسول الله من السماء يعني عنده انتشد المصارف المعارف
بطل الإسلام
عي السلام معاوية وغيره يعني هو يعمل غرق الإسلام
يعني شخصية إسلامية صحيح. طيب الإسلام في عهد الرسول كان أحسن طبعا مما بعد وفيما بعد كان أحسن مما بعد فقضية إيش؟ إيش فيها؟ نسبية. هل يعني النص لما بيقول رسول خير القرون قرني يعني إنه ما أحد بيسرق ما أحد بيزني ما أحد بيضرب الثاني كف؟
قضية قتل المعارف يعني مو قضية
سرقة. أما تسلسل أنا في الموضوع حسب منطقي هل بيعجب أو لا يعجب؟ هل يعني خير القرون قرني إنه يعني ما بيقع في هذه القرون أي شيء؟ مما ينبغي إلا يقع طبعا لا تسلسل بقى أنت الأجرام هي تكثفها لتصل لمعركة الجمال. هل يعني أن يكون هذا القرن والصحابة خير الناس أنه ما يقع منهم مثل هذا الذي وقع؟ لا يعني. لكن هذا يعني أنه لو اجتمعت القرون كلها لا يمكن أن يوجد قرن خير من هذا القرن الذي وقع فيه معركة الجمال. معركة الجمال انتهت واستقر الإسلام واطمأن الناس جميعا بينما البلاد التي تحكمها الشيوعية أولا جرت فيها الدماء كالأنهار بالملايين مماليين ثم لا يزال الأمر يعانون العذاب الشديد لكن على طريقة الخنق البطيء. فشو جاب لجاب
بعد ذلك أستاذ يمكن في تنبيه أن التاريخ الإسلامي في شيء يعني مضاف من الأكاذيب والاختلاقات مشوه يعني فعل المستشرقين تشويه عنيف. فأيضا لو صفي التاريخ الإسلامي كما يجب كان واقع كثير من هالغلالات
العواصم
معظم يعني هالخلافات.
هذا صحيح كلام صحيح
رأوا كتاب العواصم من الخواصم.
وكذلك نرجو جواب عن الشبهة الثانية وهي أن علي من المبشرين بالجنة ومعاوية من كبار الصحابة فكيف يتشاهرون بسيوفهم والحديث يقول إذا تقاتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وقد تقاتل كثير من الصحابة بسيوفهم. نقول لهذا الذي أوحى بهذه الوسوسة بهذه الشبهة لقد جئت بالحديث على النحو الذي يجي بالملحد يحذر المسلمين باسم قرآنهم عن الصلاة فيقول ربكم يقول فويل المصلين. نقول له أتم الآية المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فتقلب الآية حج عليه ويحتج بها أنه ما في صلاة ويل المصلين لكن تمام الآية تنقلب حج عليه كما هو أمر واضح الذين هم عن صلاتهم التي يجب عليهم أن يصلوها في أوقاتها وخاشعين فيها وين هؤلاء الذين هم عن صلاتهم خاشعون كذلك صنع عن صلاتهم سدعون كذلك فعل هذا الذي جاء بالحديث القاتل والمقتول في النار. كيف يقول والحديث يقول إذا تقاتل المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. نقول له أتم الحديث قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال أراد أن يقتل صاحبه إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن فالقاتل المقتول ليس على إطلاقه في النار وإنما أن كل منهما أراد قتل صاحبه وهنا توضيح آخر يفهمه أهل العلم طبعا مو أهل الانحراف والإلحاد، وهو القاتل والمقتول في النار، لأن كل منهما كان حريصا على قتل صاحبه. لماذا؟ أفي سبيل الحق الذي يعتقده أم في سبيل الباطل؟ نحن عندنا حق وعندنا باطل، أما عند الآخرين ما عندهم شيء اسمه حق يعني باطل، وإنما عندهم المصلحة وعند المادة وكل شيء من أجل المادة إلى آخره. فنحن نقول هذان المتقاتلان اللذان وصفا بالحديث بأن كل منهما كان حريصا على قتل صاحبه، ينظر إلى نية كل منهما، فإن كان من أجل الدنيا فهذا هو مقصود الحديث، وأما إن كان في سبيل الحق والانتصار له ولكنهما اختلف اجتهادهما فهنا ذاك يأتي حديث إذا اجتهد المجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. أريد شرح الحديث الذي على السبورة، وهو الذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسك بكتاب الله أولا وآل بيته. أظن أنه الحديث واضح، وأنه الإشكال فيما يبدو من كلام من سؤال السائل في قوله عليه الصلاة والسلام وأهل بيتي، والجواب أن أهل بيت الرسول عليه السلام قسمان عالم وجاهل، أو بمعنى آخر عالم بالسنة وجاهل بها، عامل بالسنة وتارك لها، وكل ذي لب وعقل يقطع بأن النوع الثاني من القسمين غير مراد في هذا الحديث. أهل بيتي يعني الجهال منهم، يعني تاركين العمل بالشرع الإسلامي مثل ملك حسين وأمثاله من آباء وأجداده، طبعا ليس هذا هو المقصود من الحديث، وإنما المقصود إلى القسم الأول أهل بيتي أي العارفين بسنتي والعاملين بذلك. ولا شك أن أهل بيت الرسول عليه السلام الأولين وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو من هؤلاء من أهل البيت الذين أمرنا بأن نتمسك بسنتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأمر بالتمسك بأهل البيت هو تماما كما هو حين يأمر بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين الذين منهم أحد أفراد أهل البيت وهو علي بن أبي طالب. فحينما يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لا يعني سنة غير سنة الرسول عليه السلام، وإنما هو يعني سنة التي نقلها هؤلاء وطبقوها ونفذوها. وهذا الحديث عليكم بسنتي إلى آخره هو كالتفسير بقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هل سبيل المؤمنين هو غير سبيل الله والرسول؟ طبعا لا، ولكن هذه الآية جعل الله تبارك وتعالى فيها سبيل المؤمنين دليلا على أن هذا هو شرع الله، لأننا لا نتصور سبيل المؤمنين أن يكون مخالفا لشريعة رب العالمين. فإذا هذا مثل ما يقال من باب عطف البيان، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا على سبيل البيان هذا العطف، يعني مشاققة الرسول الله والرسول كيف تكون بمخالفة سبيل المؤمنين باتباع أفضل أي بمخالفة سبيل المؤمنين وباتباع غير سبيل المؤمنين. فلما نرجع إلى حديث زيد بن أرقم لما قال وأهل بيتي إنما يعني المتمسكين بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا التخصيص بلا شك يفيد تعظيم أهل البيت واحترامهم واتباعهم لأنهم أهل ذلك. فليس في هذا الحديث إلا جزء مما في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي، من جهة حيث ذكر عليا هنا في الحديث الأربعة ذكر عليا وذكر معه بقية الخلفاء الراشدين، في حديث أهل البيت في زيادة أيضا على حديث الخلفاء الراشدين الأربعة وهم أهل البيت الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وأبو جعفر الباقر والصادق والآخره، كل هؤلاء طبعا من أهل البيت ومن أهل العلم، فبهداهم نحن نقتدي. وكل ذلك مقيد أخيرا بأن لا يخالف كتاب ولا سنة. نعم أهلا وسهلا جزاك الله خير، بس مخاطر ربع ساعة بقى تنتهي ما شاء الله.
يعني
استفهم العلة حديث
يعني هم عم بيجعل أهل البيت مصدر ثاني، مصدر الأول هو كتاب الله ومصدر ثاني بالتشريع أهل البيت، وهذا ما يعتقده الشيعة.
نعم
نعم الأخوان عم بيقولوا أن محمد عيد عباسي
سمعهم يتكلم.
يلا تفضل. والله وين قصد البحر استقل السواقية الأستاذ موجود.
تفضل يا أخي نتعاون.
بينما يتريح الأستاذ.
إيه إيه يلا هو فتح الباب.
أيوة
بسم الله.
سهل يا
أخي. أو إذا عندك نفسك يعني شيء
تكلمه. موجود.
التوجيه عام مثلا ما في مانع خذ هريتا. أو بتجاوب عن أسئلة لو كان
ما يصير
اتركوا الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فالحقيقة يعني كان لقاء معكم سارنا جدا ومما يبعث الأمل في نفس المسلم ويجعل يتفاءل بنصرة الدعوة إن شاء الله عز وجل.
بس معناه لأنه أنت أشكر عليك شو المعنى الذي فهمته، أما إذا فهمته بهذا التقدير وبالقدر خيره وشره من الله تقديرا في هذا الإشكال بقى. طيب يا
شيخ الأدلة التي استند إليها الذين قالوا أن الأصل في الشرع أن لا يعاقب الناس المخطئ، هذه الأدلة كآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وحديث وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما سكروا عليه، هذه تأكلة يا رحمتي ها تعلمها. هذه الأدلة قطعا اطلع عليها الأحناف وهي تصادم ما يذهبون إليه من القاعدة المعاكسة لما تقعده هذه الأدلة، ولكنهم أجابوا عليها قولهم وضع عن أمة الخطأ يعني المؤاخذة باسم الخطأ
أما الناحية العملية والتكليف الشرعي فهو مكلف. هنا بقى يستطيع الإنسان أن يرجح بين القولين. فنحن نقول إن التأويل خلاف الأصل، والأصل أن نأخذ بكلام الله ورسوله على ظاهرهما بدون تأويل إلا إذا قام الدليل الموجب للتأويل. فهنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، جاء الوحي من السماء عن رب العالمين يقول نعم. طيب التفصيل من أين يأتي به؟ لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا مطلقا، لا تأثيما ولا تكليفا، فهذا تأويل خلاف ظاهر النص. كذلك وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما سكروا عليه أيضا مطلقا، وضع عنهم المؤاخذة مطلقا لا بالتكليف ولا بالتأثيم، لا تكليف في ذلك ولا تأثيم على ذلك، هذا هو ظاهر النصوص. فإذا أول الحنفية هذه النصوص نقول لهم ما هو الدليل الشرعي الموجب لهذا التأويل؟ ليس عندهم دليل إلا القاعدة التي وضعوها بناء على الفروع من الأوامر والتكاليف، هذه لا تعطي قاعدة. مثلا لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا لا يعطي قاعدة أنه ولو صلى بدون وضوء أنه لو صلى بدون وضوء ناسيا طبعا أنه يؤاخذ ويكلف أن يجي الصلاة، هذا يضع أصل أنه يجب أن يتوضأ. أما ترى إذا صلى بدون وضوء ناسيا هذا ما حكمه؟ بدنا قاعدة نأخذ الجواب منها. القاعدة جاءت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والحديث السابق إلا إذا جاء نص كما قلنا يعني بالنسبة لمذهب الشافعي وابن حزم الأصل لا يؤاخذ إلا بنص، كالقاتل مثلا خطأ فهذا يكلف شرعا بأنه يدفع الدين أو معلوم. فتأويلهم إذن لهذه النصوص انتصارا للقاعدة التي أخذوها هو بطريق الاستنباط لا بطريق النص لا ينهض تأويلهم استنادا لقاعدتهم لهذه النصوص، فيتترجح قاعدة الشافعي وقاعدة ابن حزم على القاعدة المعاكسة الحنفية بسبب أن هذه القاعدة بنيت على نص صريح، وقاعدة الحنفية ما عندهم نص صريح لتقييد هذه القاعدة، وإنما رجعوا إلى الأوامر على أساس أنها مطلقة، لكن هذه النصوص المطلقة يجب تقييدها بهذه القاعدة الشرعية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
في وضع القواعد الأصولية كلها أستاذ أنه المذهبين يختلفان، منهم من يقول من الفروع نستنبط الأصول، ومنهم من يقول نضع الأصول بناء على
هو بلا شك أنه
الأصل.
الأصل أن الأصل يجب أن يبنى على النص مثل هذه المسألة تماما، لكن أحيانا لا يوجد النص ولا خلاف حين ذاك بأنه يمكن تقعيد قاعدة بناء على استقراء فروع، لكن إذا دار الأمر عند الخلاف في مسألة ما في قاعدة ما بين أن نأخذ بقول من بنى قاعدته على نص وبين من بنى قاعدته على اجتهاد واستنباط، لا شك أن الذي بنى قاعدته على النص هو أرجح وأقوى من الآخر الذي بنى قاعدته على الاستنباط. فالآن نعود إلى قول ابن حزم بأن الذي ذبح ولم يذكر اسم الله عليه، الأصل أنه يجب أن يذكر اسم الله عليه، فلماذا قال إذا نسي فلا تكلف بحسبه؟ ما هو الدليل؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص بالنسبة لابن حزم الذي تبنى أن القاعدة لا مؤاخذة على النسيان، فهل جاء بالدليل؟ دليل خاص هذا دليل عام، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا ما يكفي لإثبات حتى أن الناس للتسمية لا تؤكل ذبيحته، هو يكون قد تناقض في تطبيق القاعدة التي هو تبناها. فهل جاء بالنص؟ فأظن
قوله تعالى واذكر اسم الله.
لا هذا
لا أكثر، يعني هذا اللي جاب
هو كلمة. هذا أيضا
هذا عام
على
ابن
حزم، هذه النصوص العامة يستشهد بها،
لا يعني يخالف هو أحيانا. مثلا معروف هو أنه لا يقول بالقياس، فتجده أحيانا
أصعب من القياس بالاستقراء تبع المنطقي، بما أنه مع أنه هذا أخطر من القياس.
فهذا يعني ما عندي بالنسبة لهذا السؤال.
لا إلا إذا وافق آيات القرآن
الكريم،
وهذا ما يعطل كثير من الأحاديث وكثير من الأحاديث الرسول التي كانت تشريعات مستقلة كما هو معه. وكيف ما تستطيع ذلك
عليه؟ تبحث الحديث اللي استعمل بها الصوبيا
ما
ثابت هذا الحديث موضوع. أنت يصعب عليك، وأنا إذا دخلت عليك ما تكون فعاطفتك وحبك للإنسان العاجز، العاطفة هي تتبعك بالقيام. سألتك تصور أن الرسول عليه السلام دخل عليك فماذا تفعل؟ أنا ما حبيت إلك بتقوم له من باب أولى، لكن حبيت أرمي عصفورين بحجر واحد. ستقول ولو بلسان حالك لا بلسان طالك.
تفضل سليم.
كيف حالك؟ الله يبارك فيك. كيف صحتك؟ الله يسلمك. مساك بخير.
لا ما حطيت الإبل بس ما
نعم.
فأنا جواب على السؤال، قد تقول أنت من حبك للرسول عليه السلام مو بس بتنط بتقول مثل ما قال ذاك الرجل الآخر، بقوم له على رأسي مو على رجلي، رسول الله دخل علي بقوم بوقفله على رأسي لو كان ممكن مو على رجلي. هذا جواب لغة العواطف مش لغة العقل المفروض بالشرع معنا. ونحن بصفتنا مسلمين متبعين للكتاب الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لازم يكون جوابنا اتباع، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فهذه الآية نص قاطع أن الدليل على حب المسلم لله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حب الرسول هو حب لله تبارك وتعالى. فحبك للرسول ما بكون صالح إلا إنما تتبعه. فإذا فصلت الدليل هذا عن حياتك هتنقلب مفاهيمك، هتقول مثل ما قال ذاك المجنون إنه لو بيطلع بإيدي بقوم له إيش على رأسي. يا مسلم أنت بتقرأ قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لازم يكون جوابك بدل ما تقول هيك والله بفعل ما يأمرني به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال لي وقف على رجليك بوقف له على رجلي، لو قال لي وقف على أربعة بوقف على أربعة، لو قال لي قف على رأسك وبيقع بيدي بقف على رأسي. هذا هو جواب المؤمن اللي لا يتقيد بالعاطفة الجياشة. انظر مثلا الحديث المعروف الصحيح طبعا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه جاء إلى الشام من المدينة إلى الشام ثم رجع، فأول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد السجود له، قال له ما يا معاذ إيش هذا؟ قال يا رسول الله إني أتيت فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. هذا كلام عاطفي صحيح، لكن انظر الشرع شو قال له. قال له يا معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. في هذا الحديث قال أو في غيره ولكن لا يصح السجود إلا لله. إذا معاذ هو ساجدا حبا في الرسول أي ما في إشكال، لكن هل رضي ذلك منه الرسول عليه السلام؟ لا. بهذا الميزان يجب أن نعالج أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا. بعد التوطئة نعود إلى أصل المسألة. قلت لك تصور أن الرسول عليه السلام دخل عليك، ماذا تفعل؟ ستقول لهم بأولى، لكن ماذا تفعل إذا علمت أنه كره ذلك منك؟ أتستجيب لهواك وعاطفتك فتظل تقول مع علمك بأنه يكره هذا القيام منك له؟
فلا.
طيب إذا نحن بينقصنا العلم بالسنة إذا، ولذلك كانت السنة هي الملاجم يعني الفرامات لانطلاق الإنسان انطلاق أعمى في كل أعماله في هذه الحياة الدنيا. السنة هي الضابطة. فإذا سمعت قول أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الذي خدم الرسول 10 سنين قال ما كان شخص أحب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. شو بقى في كلامه؟ أنا دخلت عليك شو أنا إذا كان هلا هون صار في عنا موقفين، موقف شرعي موقف عاطفي. الموقف الشرعي أنا ولا أكبر مني دخل عليك اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموقف الشرعي ما بتقوم، الموقف العاطفي بتقوم على رجليك وعلى رأسك وإلى آخره. لكن المسلم بقى حيتبع عاطفته مع مخالفة الشرع؟ هل تتصور أن معاذ بن جبل من بعد النصيحة اللي وجهها الرسول إليه يخطر في باله أن يسجد للرسول؟ كذلك ينبغي للمسلم إذا سمع أن الرسول عليه السلام يكره القيام له وهو أفضل البشر، فهل لا يكره القيام منك لي ومني لك؟ باب أولى. لذلك يجب أن نعتاد هذه الحياة التي ملؤها التفاهم والود الذي وقر في القلب، مش النفاق الاجتماعي. يمكن أقوم وتقوم الإنسان تتمنى موته مش حياته. لذلك خلي حياتنا حياة سلفية أيضا. أدخل أخرج ما بدنا نعمل مثل ما قال ذاك الرجل العاقل في عنا الله يرحمه توفي اسمه حمدي العبيد، له كتاب صغير الأحاديث الصحيحة طبعا المكتبة العربية الهاشمية،
حمدي من سنين.
نعم.
الشاهد في أخو لك أخوه موجود أحمد هذا حكاني أنا بزوره من كنت كل
أسفاد إذا شرفوا لبرا رب العصار ونطر
على ما تحب يلا ذكر لي مرة حمدي عبيد يا ابو حمدي شفنا الوقت انتباه انت ما هذا تعطينا اشارة
الله يبارك
سيدي على كل حال ناحية الشرعية لازم نوصل الى الشام قبل غروب الشمس لانه ليلة ما بيجوز ندخل البلد ونترك الاهل ليلا نهى الرسول عليه السلام عن ذلك فنحاول بين الجمع بين مصلحتين مصلحة الاجتماع معكم ومصلحة تفكير للذهاب إلى البلد قبل غروب الشمس ذكرني مرة حمدي أبيت رحمه الله أنه حضر حفلا كبيرا من الحفلات الرسمية فيها كنبايات كراسي وطبقية كراسي الضخمة في الصفوف المتقدمة إلى آخره قال فنحن أجلسونا في الصفوف الأول قال لبثنا قليلا فسرى خبر في القاعة بأنه الآن يدخل الباشا الفلاني قال فعلا دخل الباشا الفلاني فقمنا حتى جلس في صدر المجلس قال السماء مثل شرط شعر ثاني البيت الفلاني ما تم الإشاعة إلا كان دخل البيت الفلاني أمنا هيك لجلس جلست خلاصة بلا توصيل مثل ما يقولوا قال ما شفت حالي غير أي ما أعرف أي ما أعرف ما شفت حالي في رصاص
رياضة واحد
قال بعدين تذكرتك وقلت لي يعني قال ما لا غير تاخذ بمذهب فلان شارت إشاعات تميت إيش بأرضي هي شغلة ما كنت شو جايين أهل نقعد تكون قوم ونقعد قال بقى في محلي ومشينا وبقينا الشاهد هذا كله تصنع وتكلف كما هو مجسد واضح ظاهر أيضا وما أحسن ما ورد في ترجمة أحد كبار علماء الحديث والحديث